بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 16 من شهر رجب لعام 1434 وفي مدينة المنزلة، نبدأ دورتنا العلمية الرابعة والأربعين، ونبدأ برسالتنا في هذه الدورة، وهي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي ضمن مجموعة جامع المسائل لشيخ الإسلام رحمه الله تحت عنوان مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها وقراءة القرآن وغير ذلك. وهذا نص سؤال وجه للشيخ رحمه الله تعالى، وهو سؤال مهم جدا، فأجاب عنه شيخ الإسلام إجابة سلفية ماتعة. ونحن نعلم من خلال قراءتنا للشيخ الإسلام التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفهم لكلامه، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، فإن هذا الرجل لا يقتصر فقط على الرد والبيان في المسألة المسؤول عنها، وإنما يجمع ويضيف إليها الكثير والكثير من العلم النافع. ولهذا لم تقف حينما تقرأ شيخ الإسلام على موضع السؤال، بل ستجد حواشي ومتعلقات بكلامه رحمه الله تعالى تنتفع بها ربما أكثر من انتفاعك بالسؤال نفسه. وقد مر معنا في الرسالة الماضية شيخ الإسلام ونحن نتكلم عن توبة قوم يونس، وتظن أن الأمر سهل ومبسط، لكنك مع ذلك سمعت علما غزيرا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول السائل: ما يقول العلامة تقي الدين أيده الله تعالى في مشهد فيه شريف مدفون من أولاد زين العابدين، والناس يقصدونه ليصلوا عنده الصلوات الخمس وينذرون له، ومنهم من يقصد البركة، ومنهم من يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد، فهل هم مصيبون أم مخطئون؟ وهل لهم أجر أم لا؟ وهل يثاب من يتصدق أو يبر قيم المشهد المذكور أو الفقراء الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضا يقعد في المشهد قراء يقرؤون القرآن العظيم بلا أجرة من العشاء إلى بكرة، فهل يؤجرون على ذلك أم لا؟ وهل للميت أجر باستماعه القرآن أم لا؟ والذين يقرؤون القرآن في التراب بالأجرة وفي الختم التي يعملونها مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول، وينشدون الأشعار الفراقيات ليبكي أهل البيت وينقطوه بالفضة والوعاظ أيضا، والذين يقرؤون القرآن في الطرقات والأسواق حتى يتصدق عليهم، فما حكمهم؟ والحديث الذي يذكر فيه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقول عائشة إنما كانت يهودية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن بهذا، وأشار إلى لسانه. وإذا كان أحد يتحدث في علم أو صلاة أو ذكر أو حديث مباح أو ينام، فهل يجوز لأحد أن يجهر بالقرآن ليشوش عليهم؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم. هذا سؤال جامع نافع يحتاج إلى مجلدات، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يغترف من محيط كما قلنا من قبل، وهذا نجد في جميع رسائله والحمد لله. وقد سبق لنا مع إخواننا أن شرحنا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحده أكثر من 60 رسالة وكتاب له وحده فقط رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا وأعماركم حتى نأخذ من كلامه ونأتي على أكثر كلامه رحمه الله تعالى. فأجاب رحمه الله تعالى عن هذا السؤال الذي جمع عدة فقرات فقال: الحمد لله، اتفق أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، اتفق أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين على أن المشاهد المبنية على القبور سواء كان قبر بعض الصالحين أو بعض الصحابة أو بعض أهل البيت، سواء كان قبر بعض الصالحين أو بعض الصحابة أو بعض أهل البيت أو قبر نبي من الأنبياء أو غير ذلك، سواء كان علم أنه قبر الميت المسمى أو علم أنه ليس قبره أو جهل الحال، يعني أيا كان الحال في القبر، سواء كان قبر رجل صالح، قبر نبي من الأنبياء، قبر صحابي، قبر تابعي، أيا كان هو قبر ميت، علم أن هذا القبر سمي فعلا بمن دفن فيه أو اخترع له اسم، لأننا نعلم أن أكثر هذه القبور إنما مخترع لها أسماء، إنما مخترع لها أسماء فقط. وقد يقال سيدهم عبد العزيز وسيدهم عبد الرحيم وسيدهم أحمد، ولا يعلم أبدا أن أحدا أصلا دفن في هذا المكان أو دفن في هذا القبر، لا يعلم، لا يعلم أن أحد دفن في هذا. ولكن يقوم السدنة الكذبة أتباع إبليس وأعوان إبليس بترويج الشرك على الناس، فيبنون مشهدا ويسمون مشهدا يبنونه قياسا بالمساجد، فكما يقال مساجد يقال مشاهد، ويجعلون لها القباب ويضيئون حولها الأنوار، وكلما كان الشيخ أعظم أنوارا وأكثر أنوارا وإضاءة أقبل الناس عليه، فكلما كان فخما في المنظر والهيئة في قبره كلما أقبل الناس عليه، فيسمونه هذا الشيخ فلان وجاءني في النوم وجاءني في كذا وكذا وطلب مني، وكنت أظن أن الأمر من أضغاث أحلام، ولكنه كرر علي مرة ومرتين وثلاث مرات وغير ذلك من الخرافات التي يؤثرون بها على الناس. ومعلوم أن أكثر الناس إنما على سذاجة وجهل ويصدقون وعلى استعداد، فإن سرعة النفوس في قبول الباطل أكبر من سرعة النفوس في قبول الحق، هذه قاعدة احفظوها، هذه قاعدة احفظوها، فسرعة النفوس في قبول الباطل أعظم بكثير من سرعة النفوس في قبول الحق، لأن قبول الباطل يساعد عليه الشيطان، أما قبول الحق فإن الشيطان يحول بين الإنسان وبين الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، فيجلس الشيطان على أبواب الاستقامة، فيصد الإنسان عن هذه الأبواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في استراق السمع فيسترق السمع ثم يلقيه الشيطان إلى من تحته ومن تحته إلى من تحته وهكذا، فربما أدركه الشهاب وربما لم يدركه الشهاب حتى يصل بها إلى أذن وليه، أي الساحر إلى أذن وليه، فيكلمه بالكلمة فيزيد هذا الولي على هذه الكلمة من الصدق 100 كذبة، فيصدق الناس 100 كذبة نتيجة كلمة الصدق التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يصل بها الشيطان امتحانا واختبارا لبني آدم. وحينئذ فإن الناس يصدقون بهذه الكذبات نظرا لأنه صدق في كلمة. علق على ذلك الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبين هذه الفائدة التي ذكرناها لكم، وهي أن النفوس يسرع إليها القبول للباطل أكثر من قبولها الحق. ولهذا إذا قمت في الناس بالسنة فإن كثيرا من الناس لا ينتبه إليك ولا يقبل السنة، أما إذا قمت فيهم بالبدع والخرافات والضلالات فإنك تجد على ذلك عوالًا كثيرة. ولهذا الميادين تملأ في الساعة الواحدة، إذا أردت أن تملأ ميادين مصر تملأ في ساعة واحدة والناس يأتون ويفيدون، أما إذا أردت أن تجمع على درس علمي لرسالات من رسائل السلف مثلا فإن ذلك أصعب جدا، وكأنك تعيش في عصر أصحاب الكهف الذين خرجوا يفرون بدينهم. فمعروف هذا أن قبول النفوس للباطل أسرع من قبولها للحق، فهؤلاء جمعوا أنفسهم وبنوا كثيرا من هذه المشاهد خيالا ودعوا الناس إليه. هنا العارف بالله أبو حصير مثلا، أبو حصير ترجمته إنه فلان ابن فلان ابن فلان، عاش في القرن 6 الهجري وكان من فضائله كذا وكذا وكذا، وتلقى العلم على ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، والتقى بكذا وكذا، وكان له من الكرامات، ويذكرون بقى من الخوارق ما يذكرون، وكل ذلك إنما هو من أساطير الأولين والناس يصدقون وغير ذلك. في بلدة قريبة منا هناك قريب من مسجد من مساجدها خشبة وعليها أنوار، وعليها الأنوار خشبة، فما هذه الخشبة يا جماعة؟ قالوا هذا العارف بالله أبو دراع. طيب أبو دراع هذا ليه؟ ما قصته أبو دراع هذا؟ أبو ذراع هذا قصته أنه كان يجاهد في سبيل الله فقطع ذراعه فطار الذراع حتى أتى إلى هذا المكان، يعني هذا مكان إنما يتفرق فيه بالذراع فقط، فسيدهم أبو ذراع في هذا المكان، وإلى الآن وسنويا يقام له المولد. هل الناس يتحققون من هذا؟ أبدا، إنما إذا ذكرت لهم حديث البخاري وحديث مسلم وذكرت لهم كلام أهل العلم من الناس يستجيب لك؟ فانظر إلى قبول الناس للسنة، ليس منك فقط بل للأنبياء والمرسلين في شتى العصور، ورأيت النبي وليس معه أحد وما أمن معه إلا قليل، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تخيل قرية لوط فيها دعوتان، دعوة إلى أن يأتي الرجال في معصية وفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ودعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ هذه المعصية التي تقذرها النفوس الأبية ولو لم يكن فيها نص شرعي، ولو لم يكن فيها نص شرعي. فهذه تأباه تأباه الحيوانات، أن يأتي الذكر الذكرة هذا ما يرى في الحيوانات، في الحيوانات ما يرى هذا، فإن الله سبحانه وتعالى ما جبلها على ذلك. يبقى المفترض أي دعوتين أسرع القبول؟ المفترض أي دعوتين أسرع القبول؟ من يدعو إلى التوحيد ونبذ هذه الفحشة، ولا من يدعو إليها كان الجواب بواقعهم أن من دعا إلى هذه الفاحشة فإنه كان أسرع في القبول عند الناس ممن دعا إلى التوحيد، ولهذا اتفقوا جميعا على هذا الأصل وعلى هذا القانون الذي قننوه، أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون ولا يستحيون من أن يقولوا هذا، إنهم أناس يتطهرون. قال رحمه الله: اتفقوا كلهم يعني أئمة الأمة على أن الصلاة فيها ليست أفضل من الصلاة في المساجد، بل ولا في سائر البقاع التي تجوز الصلاة فيها، وأنه لا يشرع لأحد أن يقصدها لأجل الصلاة عندهم. يبقى واحد، أما من جهة الأفضلية فقد اتفقوا على أن هذه الأماكن ليس فيها أفضلية أعظم من غيرها. طبعا الشيخ الإسلام يتدرج كل مسألة على حدة. بالنسبة لأفضلية الصلاة، هم يقولون أن الصلاة في هذه المشاهد والأماكن أفضل من غيرها، فهو يقول ليست بأفضل عند الجميع، وأنه لا يشرع لأحد أن يقصدها لأجل الصلاة عندها، لا الصلوات الخمس ولا غيرها. انتبه، لا يشرع أن تأتي إلى هذه الأماكن لقصد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور كما عند مسلم حديث أبي مرثد، والذهاب إلى هذه الأماكن صلاة إلى القبور. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث صحيح، فلا يجوز شد الرحال إلى هذه الأماكن، ولو لم يكن فيها شد رحل فإنها أماكن منكر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. ولا شك أن الإتيان إلى هذه الأماكن مشاركة في المنكر، كذلك هذه أماكن يكون فيها من الشرك بالله ما يكون، ولا يجوز أن تشاركهم في هذا، ولا أن تتخذ هذه الأماكن عيدا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا للصلوات الخمس ولا غيرها. يعني لو بجوارك مسجد فيه قبر فلا يجوز لك أن تصلي فيه. وقد تنازع العلماء في بطلان الصلاة فيه، والصحيح من قول أهل العلم أن الصلاة فيه لا تجوز شرعا وأنها باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قد يستشكل بعض الأخوة في ذلك استشكالا، وهو حكم صلاة الجنازة، لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على القبر، ولما ماتت امرأة ودفنت ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، أتى النبي قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، صلى عليها، فقالوا: إذن دل هذا على أنه يجوز الصلاة صلاة الجنازة على القبر، وبالتالي لا بأس بصلاة الجنازة في المسجد الذي فيه قبر، غاية ما فيها قبر. طيب نحن نصلي في القبور على الجنائز، والجواب عن ذلك أنه لا يجوز الصلوات الخمس ولا غيرها من الصلوات، لا الجنازة ولا غير الجنازة، لأن الصلاة في القبور قد ثبت الدليل بها في صلاة الجنازة، هذه القبور التي لم يحصل فيها غلو. أما المساجد التي بنيت على القبور فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانها وعن الصلاة فيها وعن بناء المساجد على القبور، فهذا مكان منهي أن تصلي فيه مطلقا، وأما الجنائز فمكان ثبتت الصلاة فيه، المقابر فمكان ثبتت الصلاة فيه على الميت إذا كنت لم تصلي عليه أو صليت عليه ورط إعادة الصلاة عليه. يبقى تبين لنا هنا الفرق بين المسجد الذي نهي عن أن يقصده الإنسان وبين المقابر التي يمكن أن تأتيها وتصلي الجنائز عليها، بل قصدها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك خصوصا لم يأمر الله به ولا رسوله. لا يجوز أن تصلي لله عند القبر، ولا يجوز أن تأتي بنوع من أنواع العبادة عند القبر ولو قصدت به الله عز وجل. رجل يريد أن يختم القرآن ختمة في المقابر يظن أن ذلك أفضل. رجل يريد أن يدعو فيدعو عند المقابر يظن أن ذلك أفضل من غيره. هذا من اتخاذها مساجد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتخاذ القبور مساجد على صورتين، واتخاذ القبور مساجد على صورتين. الصورة الأولى أن تبني المسجد عليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب، الصورة الثانية العبادة عندها ولو بغير بناء مسجد. فإذا عبدت الله عندها بدعاء الله في هذه البقعة، قصدت البقعة للدعاء، قصدت البقعة للصلاة، قصدت البقعة لتلاوة القرآن والذكر، فإن هذا من اتخاذها مساجد. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا. فدل هذا على أن المكان الذي يتخذ العبادة هو مسجد، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده إيه؟ عنده مسجده وطهور. فيقول: بل قصدها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك خصوصا، لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من أئمة المسلمين، لا أهل البيت ولا غيرهم، ولا ذكروا أن في ذلك ثوابا أو أجرا أو قربة. خلاص انتهت المسألة. أئمة الدين ما قالوا بفضيلة الصلاة هناك، وأئمة الدين ما أفتوا بقصد الصلاة هناك والتبرك بذلك، لا أحد قال هذا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام الصحابة ولا من كلام التابعين، سواء كان هؤلاء أيضا من أهل البيت أو لم يكونوا من أهل البيت، بل قد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بالنهي عن ذلك. قال رحمه الله: بل قد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بالنهي عن ذلك، أي بالنهي عن قصد إيه؟ القبور بالصلاة عنده أو بأي لون من ألوان العبادة. ما لك وللقبر، ما لك وللقبر. وصرح غير واحد من أئمة المسلمين أن النهي عن اتخاذ المساجد على القبور نهي تحريم وليس نهي كراهة. وما ورد عن الأئمة أنه يكره الصلاة عند هذه الأماكن فالكراهة هنا كراهة تحريم، ليست كراهة تنزيهية بمعنى أنه يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، وإنما المراد بذلك نهي التحريم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. يعني هذا من سكرات الموت، يفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكشف، إذا اغتم بها كشفها، هذا من سكرات الموت، فإذا اغتم بها كشفها. فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. فلما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقول لعن الله اليهود والنصارى والسبب أنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، إذن النبي يحذر. ولهذا فهمت عائشة رضي الله عنها هنا القاعدة أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ، فقال تحذر ما صنع، يعني أي أن النبي ما قال ذلك إلا من باب التحذير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن أبي مرفد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا يا إخواني تنوع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر ليس سهلا، فقد مر النهي عن بناء المساجد عن القبور والصلاة عند هذه القبور مر بمراحل. المرحلة الأولى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حياته قبل مرضه، ثم بعد ذلك ما نهى عنه قبل أن يموت بخمس، ثم بعد ذلك ما نهى عنه من ذلك وقت سكرات الموت. فأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حال حياته وصحته، ثم أعاد النهي وكرر ذلك قبل أن يموت بخمس، ثم أعاد النهي وكرر ذلك قبل أن تخرج روحه. فيا ترى أيكون هذا الأمر هينا؟ النبي أنا عن هذا كله. ويأتي أقوام يقولون: الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. ويأتي المسلمون اليوم فيقيمون الموالد عند هذه المشاهد ويدعون الناس إليها ولا يبالون بهذا الشرك، بل أكثر الناس اليوم لا يعرف الشرك أصلا ولا يعرف التوحيد، وليس عنده إشكالية أن يقول الواحد مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا دسوقي، ليس عنده إشكالية أن يقول واحد هذا أو لا يقول، للأسف الشديد. فإن كثيرا من الناس لا يلتفتوا لهذا، يعرف الدرهم والدينار لكن لا يعرف التوحيد والشرك. فدل هذا على أن هذا النهي من أعظم نواهي الشريعة، لأنه يفضي إلى الشرك بالله. ولهذا إذا ذهبت إلى هذه القبور وجدت دين أبي جهل هناك، فكم من ناذر لها، وكم من ذابح لها، وكم من دامع عندها، وكم من طائف حولها، وكم من مستغيث بصاحبها، وكم من متبرك بأحجارها، كل هؤلاء تجدهم عند هذه المشاهد والقبور، ولربما يفقد أحدهم دمعة عينه وراء الإمام الذي يصلي وراءه في رمضان بثلاثين جزءا. أما إذا ذهب إلى هناك وجدت هناك من أنواع التبتل ومن أنواع الإنابة ومن أنواع الخشوع، وجدت هناك لصاحب القبر ما تراه بعينيك، ولا شك أن من عرف فيهم الشرك والتوحيد وأتى بذلك فإنه مشرك، ولو ادعى الإسلام وقد أتى بناقض عظيم من نواقض الإسلام. وإذا مات على ذلك فإنه لا يصلى عليه ولا يتم في مقابر المسلمين. ومثل هذا لا يزوج، لا يزوج من المسلمات لأنه مشرك بالله رب العالمين. إذا عرف أن هذا شرك وهذا توحيد وأصر على ما هو عليه وعرف دين الرسول وأعرض عنه، فلا شك في شرك هذا وفي كفر هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأيضا قال النبي: لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم، مما يدل على أن المقابر لا يصلى فيها، لأنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني معدومة الصلاة، صلوا فيها، لا تجعلوها كالمقابر، فدل هذا على أن المقابر لا يصلى فيها، المقابر لا يصلى فيها ولا يدعى عندها إلا للموتى. ولهذا أنت تأتي المقابر تسلم عليهم داعيا لهم، حتى ولو أتيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الواحد يا إخواني إذا أتى قبر الرسول؟ يقول: مدد يا رسول الله؟ ما يقول مدد يا رسول الله، وإنما يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. يبقى يدعو لهم ولا يطلب الدعاء منهم، يدعو لهم، هذا هو التوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبور أصحابه: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعند مسلم حديث عوف بن مالك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ميت فدعا هذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزل الدعاء، قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. فمتى عهد المسلمون أن يطلبوا الدعاء من الموتى؟ إلا يوم أن دخل الشرك في الأمة، ومرر هذا الشرك بمن يسمون بالعلماء ومن يسمون بالفقهاء، وزينوا ذلك للناس، وذكروا الخرافات والأساطير، وأتوا بالأكاذيب والأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال شيخ الإسلام: والأحاديث والأثار في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها وسائر علماء الدين كثيرة، أي في النهي عن إيه؟ عن بناء المساجد على القبور، في النهي عن العبادة عند هذه القبور، فضلا عن النهي عن طلب الدعاء من أصحاب القبور أو طلب تفريج الكربات، فإن هذا من الشرك الأكبر. أما الصلاة في هذه المساجد فهذه محرمة، وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر. لو أن هناك مسجدا أمام إيه؟ يعني في طريق؟ في طريق؟ خلاص خلاص، لما القبور ليست في المسجد نفسه. مبني عندكم ايه؟ ما في اشكال، المهم لا يكون القبر في المسجد. اما اذا كان بعيدا عن المسجد بينهما طريق زي هذا الطريق هذا، اذا كان خارج المسجد ايا كان، امام خلف جنوب شمال، المهم انه صار خارج المسجد فلا يتعلق بأحكام، حتى ولو كان المسجد مسمى به، لكن ترك الصلاة فيه أولى، لا سيما لأهل الفضل ولأهل العلم وطلبة العلم فتركون الصلاة عنده. نعم. قال: فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضيلة على غيرها، أو أنه ينبغي أن يقصد الصلاة عندها وأن في ذلك أجرا ومثوبة، فمخطئ ضال باتفاق أئمة المسلمين، الذي يقول بأن الصلاة في هذه المساجد مستحبة. يقول: السنيون يمنعون من الصلاة في هذه المساجد، الصلاة في هذه المساجد جائزة بل هي مستحبة. ويستدل على ذلك بالدليل المحكم عنده، الذي ما كأن حصل في أمة الإسلام إلا هذا الدليل، ألا وهو: إن النبي مدفون في مسجده، فعلام لا ينهون عن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم تكرارا ومرارا بأن أهل الباطل وبأن أهل البدع لا تنتظر أن تنقطع معذرتهم، بل سيتكلمون. ولهذا سمي أهل الأهواء بأنهم أهل الكلام، فما عندهم إلا الكلام والتجارة بالكلام، ولهذا يسمى علمهم علم الكلام، ويسمى علمك علم الآثار. فعندنا علم الآثار وهو علم أهل السنة والجماعة، يقابله علم الايه؟ علم الكلام. هؤلاء يسمون علماء الكلام، علم الكلام، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يمكن لأئمة السنة ما يطبقون به فتوى الشافعي رحمه الله تعالى. حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الطرقات ثم يضربون بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب السنة. يا سلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي نرى فيه هذا، يطاف الرجل ويضرب بالنعال والجريد فيقال هذا من؟ يقال هذا بتاع المصالح والنفاسد، هذا بتاع تغير فتوى وتغير الزمان، هذا الذي قلب الدين بهذه الفتاوى الضالة. وإن كانت القواعد قواعد حق، لكنه إنما أنزلها إنزال إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، وغير دين الله سبحانه وتعالى. فمن قصد الصلاة عندها أو زعم أن في ذلك أجر ومثوبة فهو مخطئ ضال باتفاق المسلمين. أولا، أنت تستدل بأن قبر النبي في المسجد، والسؤال يا أخي، تقف عند قول النبي إن كنت مستدلا استدلالا صحيحا، تقف عند كلام النبي ولا تقف عند ما فعل بالنبي وقبره؟ حينما أتي أنا أستدل، هل أستدل بما فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بما قاله الرسول؟ أستدل بما قاله عيسى ولا بما فعل بعيسى من عبادته من دون الله ومن جعله إلها؟ أقول الدليل على أن عيسى إله أن الناس اتخذوه إلها من دون الله، لقد فعل هذا بعيسى. لكن انظر إلى كلام عيسى، وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهل الحجة في قول عيسى هذا ولا الحجة في عبادة عيسى؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله يهود النصارى تأخذ قبورا بأنبياء مساجد، ويقول أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أترك هذا وأخذ ما فعل بقبر النبي بعد عصور الصحابة، ليس بعد عصر فقط بل بعد عصور الصحابة، حينما وسع بعض أمراء بني أمية المسجد فأدخلوا القبر في المسجد، أخذ بهذا ولا أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي حضر في مراحل عديدة في حياته وقبل أن يموت بخمس وحينما نزل به؟ هذا من اتباع المتشابه. ولهذا إذا رأيتم رجل يستدل بهذا مباشرة قولوا أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فلا تنتظر أن أهل الباطل يتركون الكلام، أبدا ما يتركون الكلام، كلام 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 كلام. ولهذا لا تتكلم مع أحد من أهل الباطل، ادخل كده صفحة على النت هذه واكتب ضد واحد من أهل الباطل، هتمل على استعداد يبقى 20 سنة يكتب. لهذا نهى السنة والجماعة عن مناظرة هؤلاء وعن الكلام مع هؤلاء ولا السمع لكلامهم. ولو زعمت أنك إنما ترد على باطل بحق وكذا، هل هو أتاك يتعلم الحق؟ فرق بين رجل يأتيك يتعلم الحق، هذا اقطع وقتك وصالحك وعلمه إن جاءك راغبا طالبا للحق. ولهذا أنا أنصح الإخوة بعدم الانشغال بهذا أبدا. أنا أسمي دائما هذه الصفحات وهذه الدخلات وسمها يعني دائما أسميها أنها مقلب زبالة، هذا مقلب زبالة أصلا، لا مقلب زبالة، تدخل هناك تلوث تلوث، فلا أنت العالم حتى يقبل منك ولا غيرك العالم حتى تقبل منه. ما الذي أدخلك إلى هناك؟ العلم عند العلماء، العلم بثني الركب، العلم في الكتب، أما تكون التيتان فما تنتفع أبدا بعلم. فلو بقيت تتكلم مع هؤلاء قد تبقى 100 سنة ما يمل، ما يمل. أصلا هو صنعته الكلام، ويجعل من كلامك كلاما ومن كلامك كلاما. يا أخي سبحان الله، أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أوضح حجة أم الله وأم رسول الله؟ ومع ذلك هذا كتاب الله سبحانه وتعالى يخرجون عن هداياته ودلالاته وآياته. فكيف بكلامك أنت؟ وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعا باتفاق المسلمين، ولا واجبا ولا مستحبا، بل ذلك من البدع المذمومة المنهي عنها. ولما تكون البقعة التي يشرع العكوف فيها والمجاورة فيها المساجد، فلا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد. ولا تبشرون وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد. فالاعتكاف، العبادة، الطاعة ما يكون إلا في المساجد. كذلك النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجده في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف مرة 20 يوما، وترك مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فقضاه في شوال، وهذا هو المشروع للمسلمين. يبقى لا يجوز الاعتكاف عند هذه المشاهد، ولا العبادة ولا الطاعة ولا الصلاة، فلا تستحب ولا تجب، بل هي محرمة، والصلاة عندها باطلة إذا قصدها الواحد. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وزيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فدل هذا على مشروعية زيارة القبور، ودل هذا على أن المشروعية إنما تكون في تذكر الآخرة، فإن الإنسان يزور القبر لينتفع بهذا، يزور القبر لينتفع بهذا. ينتفع بإيه؟ ينتفع بالموعظة، لا ينتفع بصاحب القبر، وإنما ينتفع بالموعظة إذا زار القبور. وبالأجر أيضا، فإنه إذا سلم عليهم ودعا لهم فإنه يؤجر على ذلك، وهو أيضا إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الميت كافرا فيزار للاعتبار بالموت ولا يدعى له. إن كان الميت كافرا، هل يجوز زيارة قبور الكافرين أم لا؟ جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وسأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. فالزيارة شيء والاستغفار شيء، فالاستغفار دعاء، والله سبحانه وتعالى قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالاستغفار الدعاء ما يجوز للمشرك، إذا مات المشرك فلا يجوز أن تدعو له وأن تستغفر له. ولما مات أبو طالب قال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وإنما زار قبر أمه دون أبيه لأنها كانت على طريقه عام فتح مكة، فاجتاز بقبرها عند مكة فزارها، وروي أنه زارها في 1000 مقنع فبكى وأبكى، أو مقنع فبكى وأبكى من حوله، وأما أبوه فلم يمر بقبره. يعني لا تظن أن هذا خاص بقبر أم النبي صلى الله عليه وسلم دون أبيه، بل زيارة قبر الكافر هذه جائزة إذا كانت للاعتبار وللعظة. لكن جاء في الحديث أيضا أنه إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. نعم. ولم يأذن ربه له في الاستغفار له، لأن الاستغفار لما يكون للمؤمنين. قال تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني إن قال واحد أنا سأقتدي بإبراهيم، نقول إبراهيم عليه السلام إنما كان على موعدة ما به، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. ولهذا قال في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، ليس لكم في أسوة إلا قول إبراهيم الذي لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فإن إبراهيم استغفر لأبيه بقوله فيما ذكر الله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ووعده بذلك في قوله: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فشرع له القدوة بإبراهيم إلا في ذلك بقوله إلا قول إبراهيم. ولما نهى المؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى فاحتج بعض الناس بإبراهيم، فبين سبحانه الجواب بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فإن أباه مات كافرا، ومن قال إنه مات مؤمنا من الرافضة الجهال أو غيرهم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب. أبو النبي مات على الشرك، وأم النبي ماتت على الشرك، وأبو طالب مات على الشرك. وبعض الناس ممن يتسب لهذه الأمة يزعم أن أبو طالب ما مات على الشرك، إنما مات على الإسلام، وكأنما يستعظمون كيف ينافح هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يموت على الشرك، فوضعوا له إسلاما من عند أنفسهم. ما جاء في كتاب ولا في سنة. ومعلوم حديث البخاري حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب للوفاة وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده من؟ وعنده أبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. من أين أسلم؟ بعدما مات، يعني بعد الأربعين مثلا أو بعد الثانوية التي يزعمونها، متى أسلم حتى يقال أسلم أبو طالب؟ وإن أقواما لا يقبلون إسلام أبي سفيان، أبو سفيان يسلم فيقول سيد قطب حاشيته: إنما أسلم إسلام الشفتين ولم يجاوز الإيمان شفتيه، يعني حكم عليه. خفي ذلك على النبي، وخفي ذلك على الوحي، وخفي ذلك على الصحابة، فلم يعتبر أبو سفيان من المنافقين إلا عند سيد قطب الذي اعتبره لم يتجاوز الإسلام شفتيه، فهو يكفر بعض الصحابة. سيد قطب يكفر بعض الصحابة ممن اتفقت الأمة على إسلامه. سمعتم أحدا كفر أبا سفيان يا إخواني؟ سمعتم أحدا اتهم أبا سفيان بالنفاق؟ أبدا. ما في إلا سيد قطب وتبعته مدرسته على فضله وعلى الثناء عليه. رجل عنده حصانة، هذا الرجل عنده حصانة، ما درك يا سيد ما فعلت بعد اليوم عند سلفيين ينتمون إليك؟ ما درك ما فعلت؟ سب براحتك، سب الصحابة، انتقص الأنبياء، قل ما شئت، فإن وراءك أقواما يدافعون عنك الليل والنهار. وإذا دخلوا في المزانيق قالوا أديب يصيب ويخطئ، فإن تركتهم قالوا إمام الأئمة، وحيد دهره وفريد عصره، عاشق لقضية عظيمة جدا، كان يواجه السلطان ويواجه الحاكم، فعاش لقضية عظيمة جدا وضحى فيها من أجل، من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد؟ لا. من أجل السنة؟ لا. من أجل أن تكون كلمة الله العليا؟ لا. من أجل ماذا؟ التوحيد أين الذي علمه من التوحيد؟ السنة أين الذي علمه من السنة؟ أن تكون كلمة الله العليا. فأين كلمة الله التي هي العليا؟ انتقاص الصحابة والأنبياء وتجهيل المجتمعات وتكفير المجتمعات والاشتراكية التي يدعو إليها ليلا ونهارا، والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاوية وعمر وعثمان ومن كان معهم، والطعن في أبي سفيان وهند الزوجة أبي سفيان، ومعاوية أخذ الأسرة بأكملها إلا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. وهذا وللأسف الشديد يروج له ويذكر على منابرنا الليل والنهار. وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو عم أبو طالب، وفي صحيح مسلم أي مات على الشرك. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. طبعا هؤلاء يردون الحديث ولو كان عند مسلم، ويقول من هذا حديث باطل، إيه إن أبي وأباك في النار؟ لا لا، أبو النبي في الجنة. وسبق لنا شرح رسالة في هذا أظن للسيوطي رحمه الله تعالى في أن أبويه في النار، أو الرد على السيوطي في هذا. وفي الصحيحين أنه لما حضرت أبا طالب وفاته دخل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. فقال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفي هذا دليل على أن هؤلاء كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، لأن النبي لما قال قل لا إله إلا الله ما قال أبو جهل وعبد الله بن أمية، ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، إنما منعاه منها تفسيرا وبيانا، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طب ما الذي يدركهم أنه لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب؟ هم يعلمون ذلك، عرب أقحاح يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى هم عالموا أن لا إله إلا الله تساوي ماذا؟ تساوي الرغبة عن آلهة هؤلاء والرغبة عن الأصنام وترك دين الآباء وعبادة الله وحده ولا شريك له. وأكثر المسلمين اليوم لا يعرف معنى هذه الكلمة. دور على المسلمين وقل لهم ما معنى لا إله إلا الله وما معنى أن محمد رسول الله. لو أننا عملنا أخواني مسابقة الآن في مصرنا مثلا، بس ما فيها غش، ما فيها غش، وسألنا أهل مصر ما معنى لا إله إلا الله وما معنى محمد رسول الله، يا ترى كيف يكون الجواب؟ يا ترى كيف يكون الجواب؟ سوف تفاجأ بأجوبة ذلك. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته المتاع كشف الشبهات يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بتفسير لا إله إلا الله، أو كما قال رحمه الله قبح الله من أبو جهل أعلم منه بتفسير الكلمة، يعلم تفسير الكلمة ولكنه لم ينقد لها، لم ينقد لها، ولهذا كان التلفظ بها غير كاف ولا معرفة المعنى بل ولا الدعوة إليها، كل هذا غير كاف حتى فاكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذا متى حرم المال والدم؟ ليس إذا قال لا إله إلا الله فقط، إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلا إذا كان داخل الإسلام يدخل لا إله إلا الله نقبل منه لا إله إلا الله فبننظر حياته بعد ذلك. أما النجاة في الآخرة فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. أما ليعبد الله ويعبد الصنم، أما ليعبد الله ويعبد القبر، هذا مشرك. ليس الشرك أن تعبد القبر فقط، بل الشرك أن تعبد الله والقبر، أن تعبد القبر أو تعبد الله والقبر. تقول مدد يا رب ومدد يا أنصاري واحد، هذا شرك. إنما تدعو الله سبحانه وتعالى واحد، لا أنصاري ولا ابن تميم. صدق الصنعاني حين يقول ولا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. احنا عندنا ثلاثة، المعداوي وابو غنام وابو دير. اما ابو غنام فيما حكي لي يبدو ان هو الرأس. ايه يا احمد من الرأس؟ الاسبق المعداوي ولا ابو غنام؟ يبدو ابو غنام ثم المعداوي، وثالثهم قالوا له احنا هنجعل لك مكانا، فأخذ أحدهم حجرا تقريبا ورمى به، قال حيثما يصل الحجر فهذا إيه مكان قبرك. فرموا من الحجر الفارق بين أبو غنام بين أبي غنام وأبو دير حوالي 5 كيلو، يعني وصل الحجر حوالي 5 كيلو، فجعل له قبر هناك هو قبر إيه أبو دير، وهنا الأنصاري وكذا، وهناك أبو العباس، وهنا الدسوق، وهناك وهكذا. لا تكاد تجد بلدا من المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دونها. آلهة يا أخوان، آلهة كما قال حدثاء العهد بالكفر للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فمن طلب شجرة يتبرك بها فهي إله. لأن الإله ما معناه؟ من تأله القلوب محبة وتعظيما، من تأله القلوب محبة وتعظيما. وعليه فإن الشجرة لو تعلق القلب بها صارت إلها، والحجر والبدوي وحسين وغير ذلك. فأنزل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الراوي فكان آخر شيء قال على ملة، هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى مكان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي الصحيح أن العباس قال يا رسول الله عمك الشيخ الضال كان يحوطك ويصنع لك، فهل نفعته بشيء؟ فقال وجدته في غمرة من النار فشفعت فيه فجعل في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا شفاعة النبي في تخفيف العذاب لا في رفع العذاب، فما تنفعهم شفاعة الشافعين في رفع العذاب، وأما التخفيف فليست لأحد إلا لأبي طالب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط فقط. هذا لا يتنافى مع النصوص المانعة من الشفاعة الكافرين، لأن أبي طالب ما يخرج من النار ولا يقال فيه لتصبح ترابا مثلا، وإنما أبو طالب يبقى في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما التخفيف يعني عن عذابه فهذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين في أنه مات كافرا، واضح، وهذا ما اتفق عليه أئمة المسلمين. فالذي يقول بأن أبا طالب لم يمت كافرا بل مات مؤمنا هذا مخالف لاتفاق المسلمين. وتبين كذب من ادعى من الجهال الرافضة وغيرهم أنه مات مؤمنا، ويحتج بما أليس مات كافرا، إذن سيدافعون عنه. أما أبو بكر الذي مات على رأس هذه الأمة يقولون مات كافرا، فيقولون في أبي طالب مات مؤمنا، ويقولون في أبي بكر مات كافرا، لأنهم ليسوا مسلمين، ليسوا على ديننا أصلا. هؤلاء اخترع لهم إبليس دينا، ويحتج بما ذكر ابن إسحاق في السيرة من أنه جعل يهمهم عند الموت، وأن العباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال الكلمة التي تطلبها أو نحو ذلك، فإن الذي في الصحيح بين أن العباس لم يكن حاضرا، وأن العباس علم أنه مات ضالا، ولهذا قال عمك الشيخ، هذا عند البخاري ومسلم، عمك الشيخ الضال، كان يحط ويصنع له فن فعته بشيء نقل المؤمن. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفعه، هل نفعه نصره لك مع كفره؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك نفعه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب لا في رفعه، ولو كان قد مات على الإيمان لم يكن في العذاب أصلا، اللي يموت على الإيمان ليس في العذاب. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، ولا قرن ذكره بذكر حمزة ولا عباس، ولا كان قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابنه علي. سبحان الله، يموت على الإيمان وما يصلي عليه أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو مات فطالب على الإيمان لكان أفرح الناس بذلك. كيف هو الذي حرص أن يكون على رأسه قبل أن تخرج روحه ليعرض عليه الإيمان؟ عسى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره لذلك، ولكن لله الحكمة البالغة. ولهذا يا إخواني لله حكمة، النبي صلى الله عليه وسلم يموت أبواه على الشرك، أبو طالب كذلك، أبو سفيان يسلم. هذه آيات دالة على ماذا؟ ليعلم الناس أن محمدا ليس إلها ولا ربا، وأنه ليس له من الأمر شيء. حرص على إسلام أبي طالب فمات كافرا، وقاتله أبو سفيان فمات مؤمنا. حتى لا يشك أحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إله، أبدا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، ولا قرن ذكره بذكر حمزة ولا عباس، ولا كان قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابنه علي، بل الاستغفار المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر غير نافع لهم ولا جائز إذا علم حالهم، كما قال تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هؤلاء في من علم حالهم من النفاق، فمن علم أنهم منافقون أو ماتوا على النفاق لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر. أما من كان حاله مستورا فأمره إلى الله عز وجل. وما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة، فزوروها، فهذا أمر وأقل الأوامر الاستحباب كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الزيارة نوعان، شرعية وبدعية. والشرعية السلام على الميت والدعاء له، بمثل أن يقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذه الزيارة المشروعة، فزيارة المشروعة من جنس الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة يا إخوان دعاء، يبقى الزيارة من جنس ماذا؟ ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أتى قبور أهل أحد فدعا فصلى عليهم صلاته على الميت. اختلف أهل العلم هل كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي على شهداء أحد كانت صلاة بأربع تكبيرات أو أريد بها الدعاء؟ على قولين عند أهل العلم، منهم من قال صلى عليهم صلاة على الميت يعني كبر أربعا، ومنهم من قال دعا، والراجح أنه دعا ولم يصل عليهم صلاة ذوات تكبيرات، وإلا لنقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صلاته على الميت يعني دعاؤه على الميت، لأن الصلاة معناها في لغة الدعاء. فالزيارة المشروعة من جنس الصلاة على الجنازة، وكلاهما المقصود به الدعاء إلى الميت للميت، والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين ويرحم الداعين له أيضا، فيثيب هذا وهذا، الميت بالرحمة والحي الزائر بالثواب، كما يثيب المصلين على الجنازة. فمن صلى على جنازة الإيمان واحتسابا كان له قيراط من الأجر، ومن شيعها حتى تدفن كان له قيراطان. والله تعالى يقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للميت، كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا شفع فيه 100 من المؤمنين شفعهم الله فيه. ولهذا يا أخواني يشرع إعلام الناس من أجل الصلاة، لكن بطريقة شرعية، طريقة شرعية، نرسل إلى هؤلاء فلان مات، ونرسل إلى هؤلاء فلان مات، أو الآن صار الاتصالات الهاتفية سهلة حتى يكثر المصلون، لا سيما أهل العلم ولا سيما الصالحون، حتى يحصل الانتفاع. عسى الله أن يقبل دعوة رجل من هذا الجمع. الله يجعل يا إخواني لنا ولكم عند موتنا أوفر حظ ونصيب من أهل الصلاح يصلون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع فيه 40، وفي حديث آخر إذا كانوا 3 صفوف، ولهذا كانوا يستحبون ألا تنقص صفوف الجنازة عن 3. طيب ولو كان العدد يعني مثلا في هذا المسجد عندنا صف واحد، ممكن نجعل هذا 3 صفوف، صف هذا نجعله 3 صفوف. والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض حتى يدعو الفاضل للمفضول وبالعكس، يعني الفاضل يدعو المفضول والمفضول يدعو الفاضل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم سألوا لي الوسيلة فنظر رجل في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل لي الوسيلة حلت لي له شفاعة يوم القيامة. وقال ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك ولك بالمثل. يبقى أنت لو دعوت للميت قال الملك ولك إيه بمثل، إذا بقى إيه كسب لنفسك. وهذا ليس الميت فقط بل عموما، فإذا أردت أن يستجاب دعائك إن شاء الله أدعو لأخيك فإنه ينتفع وتنتفع أنت، ودليل إخلاص. وأما الزيارة البدعية هذه التي فاتت هي الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية التي تتضمن أصول الشرع في الزيارة، فأن تدعو للموتى بالدعاء المأثور، لا أن تطلب منهم الدعاء، أن تترحم عليهم لا أن يترحموا عليك، أن تطلب منهم الرحمة، ألا يكون هناك مخالفات كالغلو في القبور سواء كان شركا أكبر أو أصغر، أو كان هناك محرمات كتبرج النساء وزيارة النساء إلى القبور، فلو لا يجوز للمرأة أن تزور القبر في أصح أقوال أهل العلم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، زوارات القبور. البعض يقول هذا في الكفرة، يعني إذا أكثرت الزيارة نقول هذا مطلق الزيارة، وزوارات باعتبار العدد. نعم وأما الزيارة البدعية فمن التمسح بالقبر أو تقبيله أو قصده عند الصلاة للصلاة عنده والدعاء وطلب الحوائج من الميت وأمثال ذلك مما هو من جنس فعل المشركين والنصارى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى دي تضمنت ايه؟ مسألتين. المسألة الأولى: لا تجعل قبري وثنا يعبد، والحمد لله قد حفظ الله نبيه إلى الآن. والثاني: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله دل عليه يا اخوان على التحريم. وقد ذكر غير واحد من السلف أن أصل عبادة الأصنام كان ذلك، فقالوا في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إن هذه أسماء قوم كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وهذه الأصنام صارت إلى العرب حتى بعث الله رسوله بأن يعبد الله وحده ولا شريك له، ونهم عن الشرك بالعبادات الأوثان وغير ذلك، وبين أن أصل الدين أن يعبد الله لا يشرك به شيئا. يبقى أصل هذا كان في قوم نوح، قوم صالحون. لما ماتوا وطال الأمد، فجاء الشيطان لأقوام قرن، يعني أتى بعد القرن الذي كان يعيش مع هؤلاء، فقال لهم إن هؤلاء كانوا قوما صالحين وكذا، فهل صورتم صورا لتتذكروا هؤلاء فتزدادون عبادة وطاعة؟ لاحظوا يا أخواني أن الباطل أولا يبدأ بإيه؟ باستدراج. شوف لك أخت كده علمها القرآن والتجويد وأن تريد وجه الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك اجلس مع واحد قال هو عشان انصح بس. طيب ولم ينتصح، مش مشكلة، حاول معاه لانه انصح ثم انصح ثم انصح، وتراه معرضا حتى يسحب رجليك زي عمران بن حطان كده لما تزوج امرأة من الخوارج القاعدة اللي يردها عن مذهبها فردته عن مذهبه، فردته عن ايه؟ عن مذهبه. فالانسان على دين من يخالط، ولهذا قال الأوزعي رحمه الله: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ماشيين مع بعض تؤكل وتشارب وتضاحك، انت زي بالضبط مثله، ولو كنت من دعاة السنة انت مثله، لكن ممكن يجمعكما موقف تنكر أنت عليه، فليس مجرد أن تكون أنت معه فأنت مثله بإطلاق، هذا إذا كنت مؤاكلا ومشاربا وساكتا، وإلا فلا تجلس معه، فلا تجلس معه، إنكم إذن مثلهم. قال: وأما الزيارة البدعية وصلنا فيه أي نعم. وبالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وفي الصحيحين عنه أنه قال: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وحياء شعبة من الإيمان. وفي الترمذي عنه أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا أنت، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى التوحيد. وفي الصحيحين عنه أنه قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عد لعشر رقاب. يعني كأنما اعتق كم؟ 10 رقاب. بكم بقى؟ متوسط 10,000 مثلا، يبقى 100,000. وبعدين وكتب له 100 حسنة، حط عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يوم وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وأما النذر لها فينبغي أن يعلم أن أصل النذر مكروه منهي عنه بلا نزاع أعلمه بين الأئمة. وأما النذر لها فينبغي أن يعلم أن أصل النذر مكروه منهي عنه بلا نزاع أعلمه بين الأئمة. ليه؟ لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والصحيح أيضا أنه قال إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر، فيعطي على النذر أو فيعطى على النذر ما لا يعطى على غيره. فبين صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يجب خيرا ولا يدفع شرا، ولكن يقع مع النذر ما كان واقعا بدون النذر، فيبقى النذر عديم الفائدة، لكنه يستخرج به من البخيل، فإنه يخرج بالنذر أي البخيل ما لا يخرج بدونه. تقول له 10 جنيهات المسجد، يقول لك اللي يحتاج البيت يحرم عن الجامع، كما يقول كثير من الناس هذا المثل الباطل. طيب لو نظر فقال إن شاف الله ولدي فسأذبح بعيرا، إن شاف الله ولدي سأذبح مباشرة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هذا، فإن هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولا يأتي بخير، إنما قضاء الله ما قضاء، نذرت أو لم تنذر، وإنما يستخرج به من البخيل، أي أن هناك أناسا لا يتصدقون إلا في النذر فقط، فهو بخيل، فهو إيه؟ بخيل. ولهذا هو يخشى ألا يفي بنذره حتى لا يمرض ولده مرة ثانية. ونهي عن النذر لأن فيه التزام شيء لم يكن لازما، أي أنك أوجبت على نفسك شيئا بغير إيه؟ إيجاب من الشرع أصلا. أنت قلت سأصلي 100 ركعة، طيب الله أوجب عليك 100 ركعة؟ أنت قلت سأصوم الظهر إن شاف الله ولدي، طيب هل الشرع أمرك أن تصوم الظهر؟ فالنذر إلزام للنفس بما لم يلزمها به الشرع أصالة. وقد لا يفعله فيبقى متلوما، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. ولهذا يجب الوفاء بالنذر اذا كان المنذور طاعة، وان كان نفس النذر منهيا عنه، كما ان العبد منهي عن الظهار، وإذا ظهر لزمته الكفارة. شوف القياس، شوف القياس. يعني أنت منهي عن النذر لكن تلزمك، يلزمك الوفاء به إن كان طاعة. مثل إيه؟ أنت منهي عن الظهار لكن تلزمك الكفارة إذا قلت. يعني لا ينبغي أن تعترض فتقول كيف يترتب حكم على فعل الممنوع؟ نقول أن الشرع جاء بنوع عقوبة لمن وقع في ذلك المحظور، فالمنهي عنه إن كان فيه إجابة أو تحريم لازم المنهي عقوبة له، وإن كان فيه إباحة لم يبح، لأن المنهي عنه معصية، والمعصية لا تكون سببا للمنفعة الشرعية. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نظر أن يطيع الله فيطيعه، من نظر أن يعصيه فلا يعصيه. وعلى هذا اتفق أهل العلم، اتفقوا على أن المنظور إذا كان طاعة كالصلاة الشرعية والحج الشرعي والصيام الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك فإنه يوفى به، من نظر أن يطيع الله فليطيعه. وإذا كان المنظور معصية لم يجز الوفاء به، لكن هل عليه كفارة يمين؟ يعني لو نظر إن نجح أن ينضم إلى حزب شافعي، إن نظر إن نجح أن يخرج على القناة الفضائية الآن، إن نظر إن نجح أن يرشح نفسه، إن نظر إن نجح أن يذهب إلى قبر حسين ليصلي فيه ركعتين، إن نظر إن نجح أن يأتي بفرقة رقص وطبل وزمر إن رق وهكذا، هل يفي بهذا؟ الجواب باتفاق لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نظر أن يعصي الله فلا إيه؟ فلا يعصي. ولهذا بعضهم تيجي تكلموا لك بس الشيخ أصلا كنت وعده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث وإذا وعد أخلف، نقول لا إن شاء الله لن تخلف، هذا يجب عليك الآن، هذا يجب عليك، هذا وعد غير شرعي أصلا، حتى زي البيعة التي يتخذوها أمراء الجماعات والمسؤولون، طبعا عنده كل الجماعات عندها بيعة وإن لم تسمي ذلك بيعة، يقول لك لا ده بس يعني احترام للكبير، ما هو ده البيعة والالتزام بما يقول وعدم الخروج عن قوله ولو أمرك بأي شيء. ولهذا الآباء لا تستطيع السيطرة على الأبناء كما يسيطر الأمراء هؤلاء على الشباب، ولهذا الأب يأتي لأمير الجماعة أو يأتي للشاب المسؤول يترجاه أن يفعل ولده كذا وكذا. ولهذا أسمع أحدهم وهو ياسر برامي لما سئل عن هذا ماذا قال لما قيل أنتوا عندكم بيعة وكذا، هو ماذا يقول بقى؟ يقول احنا ما عندنا، يوصي الشباب بقى فيقول لست في حاجة الى مسألة ايه البيعة، يعني يقول عندنا لفظ البيعة وان كانت هي مشروعة لا اشكال فيها وجائزة، لكن نحن لسنا في حاجة الى ذلك لان الناس لا يفهمون هذا طالما ان مؤداها قائم، طالما ان مؤدى البيعة قائم اصلا فلست في حاجة، انت هتجمع الناس عليك والناس ينتقدونك، ما يفهمون الناس، ما يفهمون الشرع، الناس ما يفهمون الشرع، ما يفهمون ان البيعة لغير السلطان جائزة، هو يزعم هذا يعني، فلماذا ندخل مع الناس في مهاترات؟ خلاص بلاش ما عندناش بيعة. ولهذا ترى الواحد فيهم يقسم انه ما عنده بيعة، صحيح ما عندك بيعة يعني باللفظ كده بايعني على كذا وكذا، انما عندك البيعة معنى، والمراد اصلا والمعنى وليس اللفظ، المراد ان يلتزم الشخص امام شخص ان يفعل كيت وكيت ولا يخرج عن كلامه ايا كان، فليس لنا احد لا نخرج عن كلامه الا واحد، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، حي او مات، يبقى لا يوجد واحد على ظهر الارض يمكن ان نلتزم بكلامه سواء كان صحيحا او فاسدا او الى اخره، ما نلتزم بكلام احد الا اذا دلنا العالم او دلنا الشيخ فاننا نلتزم ادلته، فان قال صلوا فنصلي لان الشرع امرنا بالصلاه، لا تفعل المنكر هذا فاننا نستجيب لان الشرع نهانا عن ذلك، لا ان الشيخ هو الامر او الشيخ هو الناهي، ولكن بما امر بما نهى. فهؤلاء جميعا عندهم يا اخواني بيعه، يبقى لا تشك في هذا، جميع الجماعات ده اللي بيسموه العمل الجماعي، العمل الجماعي اللي هو التنظيم اللي عندهم وده قائم على السمع والطاعة، والجندية، كلمة الجندية يبقى أنت جندي والسمع والطاعة. ولهذا بعضهم يختبر أفراد جماعتهم مثلا يقول له خذ هذه الورقة وتفضل تمشي مثلا تتجه إلى بورسعيد، لا تفتح الورقة هذه مثلا إلا في المطرية، فيفتح ورقة المطري يقرأ ما فيها وينفذ، إذا كان يجلس يجلس، ارجع يرجع، أي حاجة ما فيها ينفذه تماما وطبقه تماما، السمع والطاعة. أما أنتم فربما ما يعرف أكثركم يعني اسم إخوان. ونخرج من هذا الدرس وكل يعود إلى بيته ما أتى إلا لفائدة علمية ويعود حاملا هذه الفائدة العلمية. لكن التعذيرات التي قد تصل إلى سحب الكرنهات والعقوبات التي قد تصل إلى كذا وكذا ما في عندنا هذا. اللي يلتزم رغبة في الخير أهلا وسهلا، واللي يرحل طلبا للخير والعلم كما كان السلف يفعلون أهلا وسهلا. ولا فينا يشين، ليس عندنا يشين، أخ لواء، أخ عقيد، أخ عميد، أخ ضاغط وكذا، لا كله يتساوى. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاك. نعم. قال والمعصية لا تكون سببا للمنفعة الشرعية. خذها قاعدة، قاعدة المعصية لا تكون سببا للمنفعة الشرعية. هذه قاعدة اخواني ولا لا؟ تمام. يعني هل الانتخابات تكون سببا للمنفعة الشرعية من حصول التمكين في الأمة؟ لا يمكن. ولاية المرأة تكون سببا للفلاح؟ هذا على يد نبي جديد لو جاءهم نبي جديد. أما النبي نبينا فقد مات على قول لن يفلح قوم ولو أمر امرأة. ما في نبي جديد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لن يهزم قوم ولو أمر امرأة أبدا، لما قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. لكن احنا لن يحصل لنا هذا إلا بمقعد المرأة، لأن مقعد المرأة كبير، ولو خسرنا هذا المقعد لن يكون لنا تمكن. فنحن نعلم أنه حرام، ولكن سنأخذ الانتخابات هذه أو وضع المرأة من باب المصالح والمفاسد. سبحان الله، تقول هو حرام ثم تقرب إلى الله بالوسيلة الحرام. في أي شريعة هذا أصلا؟ في أي منهج هذا؟ أخالف الشريعة من أجل الشريعة؟ عجيب. أضيع 1000 درهم يقينية من أجل درهم ظني؟ هذا يحجر علي. السفيه الذي يتصرف في دريهماته بغير رشد يحجر عليه، فكيف بالذي يتصرف في النصوص الشرعية يتلاعب بها؟ هؤلاء يجب منعهم وعدم تصدرهم وعدم قبول الفتوى. ولهذا يأبى الله إلا أن يفضح هؤلاء. أخبرت أمس أن أحدهم وهو من سميته منذ قليل أيضا كان مع مذيع نصراني في برنامج ومليء بالمتبرجات والمتبرجين بالمتبرجين والمتبرجات والمصفقين والمصفقات، ويقول لا 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 انت شيخ بتضحك 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 برضه وانت كذا وانت كذا، يلعبون به ويسخرون منه. هتأمره بالحجاب؟ تأمره باللحية؟ تأمره بكذا؟ يقول احنا نأمر لكن لن نجبر احدا، لن نجبر ايه؟ لن نجبر احد. فهو يريد ان يظهر ان يظهر هذا الرجل في صورة ممقوتة. هل تظن انهم يرضون منك التنازل؟ ده هم يضحكون الناس عليك ليقولوا هؤلاء هم المنافقون مش هؤلاء هم التائبون. يعني انت لو قلت مثلا لا 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 لحية ايش؟ لحية ايه اصلا؟ ولا تقصير ثياب ولا شيء ولا حجاب، اللي تتحجب تحجب واللي يطلق لحيته يطلق لحيته وليس باللازم يعني كذا وكذا. هم يظنون انهم بذلك يفوتون الفرصة. يقول لك احنا انا كنت فقيه، هو كان اراد المذيع هذا ان يوقعني ولكنني خرجت ناصحا ففوتت عليه الفرصة، فوتت عليه الفرصة. قلت لا احنا لا نأمر بالحجاب، امر ايجاب، الام مخيرة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، يبقى القاعدة هنا اللي الشيخ سام حطها يا اخوان، قال والمعصية لا تكون سببا للمنفعة الشرعية. الله اكبر. يبقى هذه ايه؟ قاعدة مهمة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. وعلى هذا اتفق اهل العلم، اتفقوا على ان المنظورة اذا كانت طاعة القصة الشرعية والحج الشرعي والصيام الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك فانه يوفى به، وان كان المنظور معصية لم يجز الوفاء به. لكن هل عليه كفارة يمين؟ اختلف، هل عليه كفارة يمين؟ يعني واحد نظر ان يعصي الله، طيب نقول له لا تعصي، لا يجوز لك الوفاء بالنذر، فانه صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا تنذر معصية ولا تنذر بما لا تملك. واحد يقول إن نجحت، إن نجح ولدي فسأذبح بقرة جاري، طب وما ذنب جارك؟ تذبح بقرة جارك، ولدك ينجح وجارك يذبح، الناجح والذابح على قولين للعلماء. هل عليه بقى كفارة يمين إذا نظر أن يعصي الله فلا يعصي؟ طب عليه كفارة يمين على قولين للعلماء، أحدهم لا شيء عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. والثاني عليه كفارة يمين، وهو ظاهر مذهب أحمد، مذهب أحمد لما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة يمين، وفي السنن عنه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وإذا كان كذلك فمن نذر زيتا لقبر ليسرج عليه أو العاكفين عند القبر وسدنة القبر ونحوهم فهذا نذر معصية، فإن الإيقاد على القبور منهي عنه، والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهي عنه. يقال مجاورة ولا مجاورة عندكم مضبوطة مجاورة؟ يقال ماذا؟ كيف يعني نار يعني؟ نعم، لا يجوز إيقاد القبور بأعمدة الكهرباء أيا كانت. لم يجوز العلماء إلا ما احتجت إليه في دفن الليل، حاجات الطريقة كشاف، نور سيارة، هذا فقط. أما النور الدائم لا يجوز لك أن توقد الإيه؟ أن توقد المقابر بأنوار دائمة. ولهذا ما يفعله بعض الناس من التبرع بهذا، يقول هذا عمل خير فنجعل في القبور هذه الإضاءات ونحيطها بكذا وكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا ذريعة إلى الغلو فيها، والواجب أن تؤجر القبور إلا للزيارة فقط. نعم. يقع في ايه؟ ولو، لكن يوقد الطرق البعيدة عنها، يعني الطرق المؤدية اليها توقد الطرق، اما هي لا. فلو انا بجوار شوارع وطرق، والطرق هي التي فيها الأعمدة ثم جاء اليها الإضاءة تابعا لا أصالة فلا بأس، ولا يجوز، لا يجوز، يجعلوا على المقابر حراسا، يجعلوا عليها حراسا. نعم. وبعدين اللي بيقتل في القبور بيقتل في غير القبور، هو لا يقتل ها يمنعه إضاءة، إضاءة من أنت الآن تمشي في الشوارع الساعة الوحيدة مثلا ليلا لا تجد أحدا يمشي، كله نائم ومغلق الباب. أنت لو أردت أن تقتل واحد في يعني براندة واحد آخر اليوم تقتله، بل في بيته يمكن. الناس إذا أغلق الواحد بابه ما له دخل بالشارع. نعم من داخل المقبرة يعني؟ يعني كأنهما مقبرتان يعني كأنهما مقبرتان
أصبح طريق يعني أصبح طريق في عدد من السيارات والأستاذة من الزرع الجديدة المقبرة هنا شبنا لكن في طرق أخرى ممكن توصل ثم يعلو يعني مطارات وصل من داخلها هنا المقبرة واحدة
هو السير من داخلها بهذه ما فيش إشكال إحنا نتكلم عن إضاءة لكن السير ما هو مشكلة تسلم عليها قال وإذا كان نعم إحنا إيه فإن الإيقاد على القبور منهي عنه والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهي عنه ها نقول مجاورة والمجاورة والمجاورة عين لو عطف على الإيقاد يبقى بالنصب يبقى فإن الإيقاد والعكوف والمجاورة لو استأنف يعني والعكوف عند القبور والمجاورة عندها من هنا عنه ما شاء الله الشيخ أمير ما شاء الله لغوي الشيخ أمير ما شاء الله والإعانة على ذلك إعانة على الإثم والعدوان يعني الإعانة على المعاصي هذا لمن نظر زيتا للقبر ليسرج عليه أو للعاكفين عند القبر وسدنة القبر لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز أن تعين أحدا على معصية واحد عنده سيارة هل يؤجرها في معصية لحمل خمر أو كذا يقول أنا لا أشرب الخمر لا يجوز لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان لا يجوز أن تحمله ولا أن تساعده ولا أن تدله ولا أي شيء من هذا قال ولا شك أحد من العلماء أنه ليس بطاعة ولا بر وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق المسلمين فإن الوفاء إنما يجب بنذر الطاعة لا بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرم يبقى انتبهوا يا اخواني احنا عندنا النذر اما ان نكون طاعة والطاعة هذه يا تنذر واجبا اصلا عليك يا اما تنذر مستحب طاعة عامة ايا كانت يعني او مباح او مكروه او محرم الطاعة يجب الوفاء بها والمحرم لا يجوز وكذلك المكروه وأما المباح ففيه كفارة يمين بل تنازع العلماء هل يجب بنذر كل طاعة أو نذر ما كان جنسه واجبا بالشرع هل يجب بنذر كل طاعة أو نذر ما كان جنسه واجبا بالشرع يعني يريد أن يقول إيه هل إذا نظرت أي شيء يجب عليك الوفاء حتى لو كان ما نظرت مستحبا أصلا أم يكون الوجوب خاصا بالواجب بأصل الشرعي فقال الأكثرون كمالك والشافعي وأحمد بالأول وقال أبو حنيفة بالثاني ولهذا لا يجب عند الوفاء إذا نظر إتيان مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لأن جنس ذلك ليس واجبا بالشرع خلاف إتيان مكة للحج والعمرة فإن الوفاء بذلك لا نزاع فيه لأن جنس الحج والعمرة واجب بالشرع طب الحج ماشي والعمرة واجبة في أصح قولي أهل العلم العمرة واجبة في أصح قولي أهل العلم وعلى قول الجمهور يوفى بالنذر في اتيان مسجد المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتكاف لكن إذا أتى الفاضل أغنى عن المفضول فمن أتى في نذره ذلك المسجد الحرام أغناه عن الآخرين يعني نظر مثلا أن يأتي مسجد المدينة فلو صلى في الحرام أجزى لأنه أعلى مسجد الأقصى فأتى مسجد المدينة يجزئه فنظر أن يصلي في المسجد الحرام فأتى في مسجد المدينة لا يجزئه ومن أتى مسجد المدينة أغناه عن الأقصى وأما المسجد الحرام فهو أفضل المساجد لا يقوم غيره مقامه به مقامه به الطواف وإليه الصلاة والحج ولا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها بصدقة ولا غيرها. ولا هذا اللي يقول لك أنا بذبح ذبيحة لله وأوزعها عند سدرة القبور، نقول أنت آثم، أنت آثم، لا تقم فيه أبدا، لا تقم في مقام شرك أو في مكان معصية أو في مكان بدعة، لا تقم فيه أبدا. لمسجد لمكان أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في مسجد، في دعوة، في منتدى، في صفحة، في موقع، في دعوة، أي شيء خير هذا تقوم فيه، أما غير ذلك فلا يجوز، لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. رجال يحبون أن يتطهروا، طيب لو فيه رجال يحبون أن يتصيدوا لا يجوز، لا تساعد، لا أنا في منتدى مش عارف إيه مع اللي بيتصيدوا، لا إحنا عايزينك تكون مع اللي يتطهروا مش اللي يتصيدوا، اللي يتطهروا، وهم يريدون الطهارة لأنفسهم والطهارة للأمة. قال بل تنازع العلماء وهل يجب بنذر. طيب قال ولا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها بصدقة ولا غيرها، لا من العوام والفقراء ولا غيرهم، ولا يصلح قصد المقابر للاجتماع على صلاة، ولا يصلح قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها. يعني تعالوا يا جماعة نختم ختمة عند المقابر أو نقرأ آية الكرسي أو نقرأ سورة ياسين، لا يجوز. طيب ولو لم أقصد القبر، صاحب القبر، يعني لو أنا أردت مثلا طاعة، تعال نختم القرآن عند المقابر ويعني نخشى الله هناك ودي مقبرة وأدعى الخشوع، فتعالوا نعمل ختمة كل شهرين أو ثلاثة هناك، نقول هذه بدعة وهذا من اتخاذ مساجد، كما أسلفنا بأن العبادة عند القبور من اتخاذ مساجد. طيب فإن هذا أعظم من صلاة الأحادي عندها، يعني الاجتماع أعظم من أن تكون وحدك، لما تقرأ مجتمعا، لما تصلي مجتمعا أعظم مما لو قرأت وحدك أو صليت وحدك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا اتخاذ القبر عيدا يعاد إليه فيجتمع عنده فيكون العيد من العود. ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن الاجتماع هناك لقراءة القرآن أفضل من الاجتماع للقراءة في المساجد والبيوت، بل اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت أفضل من الاجتماع لقراءة في مشاهد القبور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال في بيت من إيه؟ من بيوت الله. ولم يقل أحد من أئمة الدين أن الميت يؤجر على استماعه للقرآن. هل الميت يؤجر على استماع القرآن؟ لو قرأ القرآن عنده هل يؤجر على ذلك؟ لم يقل أحد من الأئمة هذا، وإن قال ذلك بعض المتأخرين الذين ليسوا أئمة، أما الأئمة ما يقولون إلا موافق النصوص. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقد أخبر أن عمله ينقطع من سوى المسمى، لكن انقطاع عمله من سوى المسمى مسألة، وانتفاعه بعمل الآخرين مسألة أخرى. فانقطاع عمله الذي عمله ما يعمل ما يؤجر إلا على ما تسبب فيه، فهو ليس له من عمله إلا ما سعى، من عمله إلا ما سعى، لكن هذا لا يمنع عمل غير إذا وهبه إليه أو إذا دعا له أو إذا تصدق عنه فإنه يصل إليه إن شاء الله. مثل ما أقول ليس الإنسان في هذه المؤسسة أو في هذه الشركة إلا راتبه، ليس لك إلا ما. طيب لكن لو جاءتك مكافأة لا تتعارض مع أنه ليس لك إلا راتبك، ليس لك إلا راتبك لتستحق إلا الذي تستحقه بعملك أنت. لكن لو أن رئيس الشركة أعطاك مكافأة لا تعارض، أعطاك زميلك هدية لا تعارض، لا تعارض. والاستماع الذي يؤجر عليه من الأعمال والميت يسمع بلا ريب كما ثبت ذلك بالنصوص واتفاق أهل السنة، كما في الصحيح أنه يسمع خفق نعالهم حتى يولون عنه مدبرين. وإنما لما خاطب أهل قريب بدر قال ما أنتم يسمع لما أقول منه، وأنه لما خاطب أهل قريب بدر قال ما أنت بأسمع لما أقول منه، ولهذا أمر الزائر أن يسلم على الميت، ولولا أنه يسمع السلام لم يؤمر بالسلام عليه. وقد قال ابن عبد البر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلى رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. لكن الإدراك لا يستلزم أن يكون مما يؤجر عليه ويثاب عليه، وإن كان الميت يتنعم ببعض ما يسمعه كما يعذب بالنياحة عليه، وليس تعذبه عقابا على النياحة لأنها ليست من عمله، وإنما هي من جنس الآلام التي تلحق العبد من غير عمله كشم الروائح الخبيثة وسمع الأصوات المنكرة ورؤية الأشياء المروعة. ولو كان هذا الاستماع مما يؤجر عليه لكان الصحابة والتابعون أئمة المساجد أحق بعمل ذلك. يبقى هو لا يؤجر على الاستماع وإن تنعم، كما أنه لا يعذب بالمخالفات وإن أوذي. ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عنده كما يفعل ذلك بعض المتأخرين. هل يجوز ختم القرآن عند القبر؟ بل تنازع العلماء في القراءة عند القبر، فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه، ورخص فيها في الروايات الأخرى لما بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها. ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل النبي أمر بشيء من هذا؟ كان يقول النبي استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل اقرأوا البقرة أو كذا. والرخصة أمة مطلقا وإما حال الدفن خاصة، ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليها أحد من أئمة المسلمين. فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبا فكيف من يقرأ بالكراء، يعني يستأجرون قوما يعني. فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغير. هذه مسألة، وهي مسألة أخذ الأجرة على القرب، أخذ الأجرة على القرب هل هي جائزة أم لا؟ فقيل يجوز ذلك كما هو في مذهب الشافعي ومالك، كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب منه، وقيل لا يجوز كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو أشهر روايتين عن أحمد. وفي قول ثالث مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى، كما في ولي اليتيم ومن كان غنيا فليسافر ومن كان فقيرا فلا يكن معروف. يبقى عندنا ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل فيجوز الحاجة ولا يجوز لغير الحاجة. ومنشأ النزاع أن الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة هل يجوز إقعوها على غير وجه التقرب فمن قال لا يجوز ذلك لم يجوز الإجازة الإجارة، لأنها بالعوض تقع غير قربة. فإنما الأفعال اللي هي قربة هل يجوز الإنسان أن يفعلها على غير وجه القربة؟ لأنه لو أخذ أجرا يبقى إنما فعل الأجر فعلش قرب. هذا تعليل مين؟ من منع فقال إذا لا يجوز، لأنها بالعوض تقع غير قربة. فإنما الأعمال بالنيات ومن كل من ما نوى، والله لا يقبل من عمل إلا ما أولي به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه التقرب، ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر، فأما الاستئجار بالتلاوة فليس من هذا الباب. وأما من جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه التقرب، ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر، فأما الاستئجار بالتلاوة فليس من هذا الباب. والعلماء الصواب طبعا أنه يجوز أن يجعل جعلا على ذلك ولا يكون هناك استئجار، بل يكون هناك جعل. فلو أن في المسجد مثلا قلنا في حلقة تحفيظ و 500 جنيه للمحافظ، خلاص هذا جعل جعلناه، أو يجعله الأوقاف أو يجعله إمام المسجد، لا إشكال في ذلك. ولقد بوب البخاري في صحيح بابا بهذا، حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وذكر بعض الأثار عن سلف الأمة، وذكر حديث اللديغ. نعم، هل منكم من راق؟ والعلماء متفقون على أن الصدقات تصل إلى الميت، كذلك العتق نحو من العبادات المالية، يبقى العبادات المالية تصل. أما العبادات البدنية كالقراءة والصيام والصلاة فلهم فيها قولان مشهوران، ومن جوز هذا فلا بد أن يكون ثواب عمل صالح، ومن جوز هذا فلا بد أن يكون ثواب عمل صالح، وهو ما أريد به وجه الله. اللي هيقول بقى أنا بهب الثواب، لابد أن يكون ثواب عمل صالح، لابد أن يكون عمل صالحا وهو ما أريد به وجه الله. فإذا وقعت العبادة لمجرد العوض، مثل أن يعطيه عوضا على صلاة أو صيام أو قراءته، لم تقع قربة فلا ثواب ولا إهداء. ولكن نفس حفظ القرآن ودراسته وتعلمه وتعليمه من الأعمال المقصودة، وإنفاق المال فيها من القربات والطاعات كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام وغيرهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فإعانة المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغه على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع. نعم، لا يفعل هذا، لأن هذا إجارة، لا يفعل هذا، لا يفعل هذا. وإنما لو أعطوه شيئا يأخذه، ما في إشكال إن شاء الله. ولو استلوه مثلا تحفيظ عندك بكم؟ قلب 10 جنيه و 15 جنيه بكذا، لكن لا يصرد يقول لك لا أنا أجيلك بكذا تعطيني كذا، تنزل شوية تبدأ دول ولدين مع بعضهم نعمل تخفيض. لا، إن أعطاه الحمد لله. إن قال والله أنت مثلا بتاخذ من أولاد كم؟ والله يقول أنا بأخذ 10 جنيه أو بأخذ 15 جنيه أو بأخذ 20 جنيه. طيب، لكن هل له أجر أم لا؟ نقول هذا حسب النية. إن قصد الأجر اللي هو المال يعني فلا أجر له، إنما له المال بس. أما إن قصد الأجر من الله اللي هو الثواب، وإنما كان المال تبعا، فإنه يؤجر على ذلك. وفرق بين من أخذ ليحفظ ومن حفظ ليأخذ، فرق بين من أخذ ليحفظ ومن حفظ ليأخذ. من أخذ ليحفظ هو يتمنى أن يحفظ وأن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن أنا رجل عندي أولادي وعندي زوجتي وأنا محتاج إلى نفق عليهما وما في سبيل، سبحان الله، أتمنى كان عندي مال وأعقد حلقة قرآن أدرس فيها وكذا وكذا. فقالوا يا جماعة ما عندكوش حلقة قرآن؟ أنا مش حافظ القرآن، بس أنا ما عندي أي عمل آخر بحيث أن أنا أنفق على أولادي. قالوا خلاص تعال نعطيك 1000 جنيه وتحفظ. قال جزاكم الله خير. والرجل يتقي الله وحفظ الأولاد وفرح مسرور أنه صار من المحفظين للقرآن، هذا يؤجر. إنما الآخر لا، حفظ من أجله، حفظ ليأخذ. ولهذا اتفقوا معاه النهار، اليوم يتفقون معاه 500 جنيه، في مسجد آخر قالوا يديك 700. قال خلاص. ايه يا عم الشيخ مش بتيجي ليه؟ لا والله كان ظروف شوية بس كده. ويلاقوا في المسجد تاني 700. او يجيب واحد من الايه، من الباطن، شوف واحد ب500 يجيبه مكانه وروحوا ابو 700. فهنا جعلها ايه، جعلها تجارة، جعلها تجارة. يبقى هذا قصده المال، قصده المال. والولد اللي مش هيجيب اخر الشهر اتأخر يومين ثلاثة بيطرده. لا تطرد ولدا يحفظ القرآن حتى لو ما أخذت منه، فأنت تأخذ منه الأجر. يا زاهد، أنت زاهد في الأجر، محروم. إنما تقول ولد لا اطلع يلا ماشي، لا تأتي هنا أبدا إلا ما تجيب 10 جنيه معاك. قال ولهذا لما تغير الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة، الله أكبر. ولهذا لما تغير الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة، وفي البدعة مصلحة، ما إن تركوها ذابت المصلحة ولم يأتوا بالمشروع، صار الواجب أمرا بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن البدعة. وإن لم يمكن ذلك فعل ما يمكن وقدم الراجح. فإذا كانت مصلحة الفعل أهم لم ينهى عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل المصلحة، وإن كانت مفسدته أهم نهي عنها. ما معنى هذا المقطع؟ يقول ولهذا لما تغير الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة، وما أكثر هذا الحال، ما أكثر هذا الحال، فعل البدع وترك الايه، السنن. وفي البدع مصلحة ما إن تركوها، إن تركوا البدعة ذابت المصلحة ولم يأتوا بالمشروع، ولم يأتوا بالمشروع، صار الواجب أمرهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن البدعة. لا، هات المشروع واترك البدعة. وإن لم يمكن ذلك فعل ما يمكن، أي من المشروع وقدم الراجح. فإن كانت مصلحة الفعل أهم لم ينهى عنه لما فيه من المفسدة. فإذا كانت مصلحة الفعل أهم لم ينهى عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل المصلحة، وإن كانت مفسدته أهم نهي عنه. على كل، يعني يبدو العبارة مش ما فيهاش وضوح، لكن على كل كما قلنا من قبل وهو الشيخ الإسلام بيّن أيضا أن البدعة، أيضا البدعة أصلا ليس فيها مصلحة، لا يمكن. فالبدع مبنها على المفاسد، والسنن مبنها على المصالح. والواجب على العبد أن يأتي السنن فكلها المصالح، وأن يتجنب البدعة فكلها الإيه، المفاسد. وهذه الوقوف التي على التراب فيها من المصلحة، فيها من المصلحة ايه؟ ايوه، ما هو انكر، ايوه صح، بس احنا بنقول في النهايه بقى فاذا كانت مصلحه الفعل اهم لم ينهى عنه ولم يكن ذلك فعل ما يمكن وقدم. فان كانت مصلحه الفعل اهم، لكن هو الكلام واضح في الاول، يعني المصلحه هي ضريبه، ماذا مالها مالها كيف لم ينه عنها؟
فالنهي عندهم من باب المصلحة والمفسدة مع العقل يعني ايه الصالح والمفسدة هذا كلام الشيخ بالمعنى على
لا يقول صار الواجب أمرهم بالمشروع المصلح. ما هو هو هذا اللي هو قرره في الأول. ما احنا ما في إشكال في اللي في الأول أن الناس صرفوا عن البدعة وتركون الشرع وفي البدعة مصلحة عندهم بالنسبة له. ما إن تركوا ذابت المصلحة لم يأتوا المشروع. طيب هنا بقى الواجب إيه؟ صار الواجب أمرهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن البدعة. هذا الواجب بقى نحن أمرهم بالسنن وترك الإيه؟ وترك البدعة. وهذه الوقوف التي على التراب فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته. هذه الوقوف التي على التراب فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته، وكون هذه الأموال معونة على ذلك وحاضة عليه، إذ قد يدرس يعني ينتهي حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم من أسباب الحملة عليه، وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتآكل بالقرآن، قراءة على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة. فمتى أمكن تحصيل هذه المصالح اللي هي الأولى لحفظ القرآن؟ قال فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة؟ بدون ذلك فالواجب النهي عن ذلك والمنع منه وإبطاله اللي هو البدع. وإن ظن حصول مفسدة أكثر من ذلك لم يدفع أدنى الفسادين باحتمال أعلاهما. لو كان إذا نهى عن هذا هذه البدعة سوف يقعون في بدعة أكبر، فحينئذ يدفع أدنى الفسادين باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في حق الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبر كما في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر، وذلك لضعف الموجب لهذه المعاصي في حقهم. هذا كبير وزاني، مفترض أن الكبير بيزهد في الشهوة، وهذا ملك وكذاب، ما الذي يجبرك على الكذب وأنت ملك؟ وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر، ما الذي يحملك على الكبر وأنت فقير؟ فينبغي المؤمن الذي يقصد وجه الله إذا أراد الله يثيبه ويرحم ميته أن يتصدق عنه، ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من أهل القرآن ونحوهم. ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من أهل القرآن ونحوهم، ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا قراءة عند القبر ونحو ذلك. يعني مثلا أنا هتصدق صدقة على حلقة قرآن، شيخ بيجلس وحافظ قرآن، فلا أجعل الصدقة عن الميت ما هي؟ أنني سأدفع أجرا لمن يحفظ القرآن، نفقة الحلقة علي صدقة عن أبي، لكن لا أطلب منهم إهداء الثواب مقابل الأجر. أعطيك مصحفا هدية، لكن بشرط أنك كلما قرأت شيئا من القرآن وهبته لأبي أو لأمي. لا يجوز، لا يجوز أن تستأجر واحدا من أجل أن يهب الثواب. لكن لو كنت أنا أقرأ لله، أقرأ وردي، وبعد القراءة بدا لي أن أهب ثواب هذه القراءة لميت، فهل يشرع أم لا؟ كما سبق في نزاع الذي هو ليس عبادات مالية إنما هو عبادات بدنية وكذا، فيه نزاع بين أهل العلم. الراجح أنه جائز، لكنه ليس من السنة، بمعنى كما يعبر البعض جائز ولكنه غير مشروع. فمن جهة الجواز جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عبادات كثيرة، صدقة والحج وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم نعم افعل افعل افعلي. فجنس العبادات ورد أن ثواب القرب يصل إذا أهداه الواحد، لكن لا تفعل ذلك لأن النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم، واقتصر على ما فعله النبي. يبقى لما يقول العلماء هذا جائز ولكن غير مشروع، يعني لم ترد بسنة ولكنه جائز لأنه من باب العبادات التي ورد جواز ذلك فيها. والقول الثاني يقول لا، لم يفعله النبي إذا لا نفعله نحن، لا نفعله، ويقولون بالبدعية، ونحن نقول لا، الأولوية أن تقتصر على ما فعله النبي، لكن من فعل ذلك فليس مبتدعا. قال ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا قراءة عند القبر ونحو ذلك ما يخرج العمل عن أن يكون خالصا لله أو أن يكون غير مشروع. فإن في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فلينفع شيء إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. وأما الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة، مثل الأربعين والسنوية. ما أدري عندكم الأربعون هذه لسه ما زالت ولا الميت هذا خميس وأربعون وسنوية الأربعون والخميس ثالث يوم صرف الروح، يقول نصرف الروح سنوية، هي قلت الحمد لله يعني قلت جدا، لكن هذا كانت مشهورة معروف معروف أهل البلدان يوميا هناك صدقات. ليه؟ لأنه باعتبار بقى كل ميت، ما كل ميت معك ثلاث وقفات رئيسة، خميس أربعون سنوية، فلو البلد هذه فيها مئة واحد معناه مئة خميس مئة أربعين مئة سنوية، يبقى يوميا عندك إيه صرادق واثنان وثلاثة وأربعة. ولهذا كان هؤلاء أحال بقى ماشي ماديا، ولهذا يكرهون أهل السنة. ليه؟ لأنهم قطعوا عليهم الأرزاق فيما زعموا، لا عد أحد يغسل ولا يدفن ولا يقرأ عتاقة، عتاقة كبيرة وعتاقة صغيرة على حسب، تريد عتاقة إيه؟ عتاقة كبيرة ولا عتاقة صغيرة؟ وكانوا يقنعون العوام. مرة ذهبت لأكفن لأغسل وحيدا، فبعد الغسل فقال لي الرجل خذ يا شيخ شنط يعني تضع الأجرة في يدي الميت. هم أصلا كانوا يقنعون الناس بأن الميت هو الذي يدفع أجرة تغسيله، وأن يدفع الأجرة بيديه لا بيد واحد. يعني إذن يلزم أمران، الأمر الأول أنه يدفع بيده، هو ميت ميت يدفع بيده، اثنان أنه لا يدفع بيد واحدة يدفع بيدين. يبقى ده ضامن، يبقى ضامن هو قبل ما يغادر المحل أخذ أجره، وأخذ أجره باليدين. يعني ما ينفعش مثلا حاجة كده يعني يضع في اليد هذه مبلغ وفي اليد هذه مبلغ، فلا بد أن يكون هذا كبيرا وهذا كبيرا. أما الدفن فكانوا يجعلونه من الأسرار، من الأسرار التي لم يطلع الشرع عليها أحدا إلا هم. ولهذا إذا نظرت في القبر يا ويلك قد يسحب بصرك، أما إن فكرت أن تدخل فالويل لك. فالويل لك، لذا لا يمكن تفكر أن تدخل القبر ويتمتمون تمتمات. فإذا فرغ من الدفن جلس عند مؤخرة القبر ليلقنه، إذا جاءك الملكان فيقولان لك من ربك فقل ربي الله، وما دينك فقل دنيا الإسلام، ومن نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثم يقرؤون شيئا ما. خلاص هنا انتهوا على القبر، يأتون ليلا، لا بد من قراءة العتاق كبيرة أو صغيرة، وفقط بعد 3 أيام من أجل صرف الروح، وبعد ذلك الخميس، والخميس على قسمين، خميس في البيت يقرؤون، وخميس في المقابر ليتناولوا الرحمة أو اللحمة. فما الرحمة عندهم؟ الرحمة عندهم تعرفونها، ما أدري أنتم رأيتموها ولا لا، القرص اللي هي هذه، والبرتقال والعجوة والقصب وغير ذلك. ما في رحمة والله، ما كان عندهم رحمة ما كان عندهم رحمة، يظل يأخذ ويأخذ ويأخذ، ووراءهم من يأخذ الشيء وهذا به البيت. ولهذا إذا ذهبت عند واحد منه يوما ما فقدم لك مثلا غداء أو شيء، تجد كل رغيف من إيه؟ من شكل، هذا أسود شوية، هذا أبيض، هذا على حسب ما يعطى. بالإضافة كل هذا بالإضافة إلى يوم الجمعة، فهناك القراءة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، يمر على البيت من الساعة 7 صباحا، بيوت يأخذ بيوت القرية بيتا بيتا، يدخل يقرأ آية قرأتين تعطيه ما في النصيب من الخبز ومن غير ذلك، أو أرز أو إلى آخره، والأولاد وراه يحولون، ويضع يده في جيبه، جيب الجلابية هكذا، ويحمل إيه؟ صرة الخبز، حتى إذا امتلأت دفع بها إلى أحد ليذهب بها إلى إيه؟ بيت. هذا إيه؟ هذا كل يوم جمعة. أما مع رمضان، وما أدراكم ما رمضان، يؤذن على بيتك، ما يؤذن في المسجد ولا يصلي في المسجد، لا، يؤذن على بيتك ثم يفطر عندك ويقوم بالسهرة كل ليلة، فيجتمع الناس ويسهرون، وفي النهاية يأخذ الإتاوة. كل هذا عندهم، ولهذا كان هؤلاء يحصلون أموالا كثيرة جدا. لما ظهر بقى يعني الإخوة وتعلموا الشريعة وكذا، فطبعا وقف كل هذا المدد، كل هذا المدد وقف، ولهذا هم يكرهون الإخوة كراهة شديدة، لأنهم أوقفوا إيه؟ أرزق. قال رحمه الله: وأما الاجتماع يوم 3 و7 و8 الشهر والحول ونحو ذلك على ما ذكره، فهو بدعة مكروهة من وجوه. أحدها أن إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة، شعر فراقي، وكذلك كل ما فيه تهييج المصيبة، وكذلك الذين يتسمون الوعاظ وإنما هم نواحون، قصصون، النواحون، ليبكي الناس على أشعارهم. وإذا كان النساء قد نهين عن ذلك مع ضعف قلوبهن، فكيف بالرجال؟ مع أن النساء يباح لهن من الغناء وضرب الدف ما لا يباح للرجال، ألا ترى أنه رخص فيهما لا يمكن دفعه من دمع العين وحزن القلب؟ والنساء نهين عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة القبور سدا للذريعة بخلاف الرجال، فإنهم لقوة قلوبهم لم ينهوا عن ذلك، كما جاء عند البخاري معلقا: نهين عن اتباع الايه؟ الجنائز، ولم يعزم علينا. هذا كلام معصية، لكن النبي نهى صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يجوز المرأة أن تتبع الجنازة ولا أن تزور القبر، لا يجوز، في أصح أقوال أهل العلم أنه لا يجوز المرأة أن تتبع أن تأتي المقابر. قول عائشة رضي الله عنها وأنه يدخل في المستحب، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، قاسته على الحديث وهو ما مردود، لأن أحد لم يفعل ذلك من نساء الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لعن الله زوارات القبور. نعم. ما في بأس جهرا يدعو في نفسه. النبي قال استغفروا لأخيكم وسل له التثبيت في دار العليا الآن يسأل، ما يدعو جهرا يدعو في نفسه قاطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسل له التثبيت في دار العليا يسأل، وما قال إني داعي فأمنه يلا وراي، مع أن أرجى من يدعو ويؤمن وراءه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال استغفروا لأخيكم وسل له التثبيت، فالصحابة يقفنوا كل في نفسه. نعم. فتبين أن الرجال حق بالنهي عن النياحة لأنهم أقل عذرا في ذلك من النساء، فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة، فهو حق بمن ناح في مصيبة كبيرة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. فدل هذا على أن النياحة حرام، والنياحة لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية. أما بكاء العين ودمع العين وتأثر القلب فهذا لا بأس به، لأنه لا يمكن أن دفعه، ولو كلف الإنسان ألا يبكي بعينيه لكان تكليفا بغير مقدور. ولهذا النبي بكى صلى الله عليه وسلم، فأما بكاء العين فهذا شيء لا يستطيع الإنسان أن يدفعه. والبكاء المرخص فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب، ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه حزنا، بخلاف البكاء للرحمة. يا سلام، شوف الدقة، الدقة مع شيخ الإسلام. يعني البكاء مرخص في دمع العين لكن لا يصلح استدعاؤه حزنا، يعني الإنسان يستدعيه ويكون القصد البكاء ويذكر بها أشياء ويتكلم بأشياء حتى يبكي، أو يأتي واحد يقرب بجواره فيعدد له أشياء ليبكي. لا، لا تستدعي، لكن إن غالب فهو بكاء الرحمة، وما كان من اللسان واليد فمنهي عنه. ما كان من اللسان من التسخط، ومن اليد بشق الجيب ولطم الخد، فكيف بالإعانة عليه؟ ففي الصحيحين عن ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وحده في غاشية، وفي لفظ مسلم في غشية، فقال قد قضى. قالوا يا رسول الله، قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه، فقال قد قضى، قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم بهذا يعني. فإن العبد بلسانه، فإن تسخط أثم، وإن رضي وقال إن الله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا عمر، ثم قال إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. ولهذا جاء في الصحيح ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى. فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا. هذا استشكال الصحابة، الصحابة يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم، مش علقوا الصورة حاضر، ما تعلقش الصورة حاضر. الصورة حرام سمعا وطاعة، الصورة ضرورة جائزة سمعا وطاعة، ما فيش ولاية مرأة سمعا وطاعة، في ولاية مرأة سمعا وطاعة، الإخوان وحشين سمعا وطاعة، الإخوان رجال المرحلة سمعا وطاعة، الأحزاب حرام سمعا وطاعة، الأحزاب واجبة سمعا وطاعة. ليه؟ ما في مراجعة؟ أنت مربوط، يربطونك حيثما أرادوا. ناقش يا رجل، هل اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ هل أمرت نساءك بالحجاب يا رسول الله؟ أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ استفسار يا أخي، استفسر يا أخي، اسأل. كان بالأمس هذا الشيء حراما، اليوم جائز ليه؟ ما الدليل؟ اسأل، اسأل، ما الدليل؟ ولا أنت بين يديه كالميت بين يدي المغسل، ما في حس ولا خبر، لا تسمع لهم ركزا، تنفس. قال: فقال: لا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، عند مصيبة، عند صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وذكر غيره تمام الحديث. وصوت عند نغمة، نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأما قراءة القرآن في الأسواق والجباية على ذلك فهذا منهي عنه من وجهين: يجلس الواحد يقرأ في السوق قرآنا بصوت، بصوت مرتفع، والناس يأتون فيعطونه نظرا لقراءته، هذا منهي عنه من وجهين: أحدهما من جهة القراءة لمسألة الناس، ففي الحديث اقرأوا القرآن واسألوا به الله قبل أن يجيء قوم يقرؤونه يسألون به الناس. والثاني من جهة ما في ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا يستمع إليه ولا يصغي إليه، إنما أنت تقرأ القرآن لا ليستمع الناس، إنما تقرأ القرآن ترفع صوتك والناس لا يلتفتون إليك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب، نعم، فدل هذا على أن قراءة القرآن في الطرقات من أجل سؤال الناس هذا محرم، وهذا أعظم، أعظم تحريما ممن يسأل الناس من غير قراءة القرآن، لأن الناس يظنون أن لهذا إيه فضلا. ومن ذلك أيضا قراءة القرآن في السرادقات واجتماع الناس على سرادقات وإحضار مقرئين، فإن هذا أيضا محرم لكونه بدعة لم تكن على عهد رسول الله، ولأن الناس أيضا لا يقصدون سماع القرآن بل يقصدون الاجتماع نفسه. وأيضا فإنه يقع من التشويشات ويقع من المحرمات كالصياح الله أكبر أو الله أو كذا أو كذا تاني عم الشيخ وغير ذلك من هذه العبارات التي يقولونها، نعم. وأيضا الأموال لتأخذ باهظة، بعض الناس يأخذ 10 و15 ألفا ولابد أن تضع ذلك في حسابه في البنك قبل أن يأتي حتى لا تجادله بعد قراءته، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، نعم. ما ينبغي الاجتماع أصلا، لكن لو اجتماع في بيتي جاني واحد اثنان ثلاثة يعزوني وأنا في بيتي في المجلس ويمشون. لا ينبغي أن أعد إعدادا خاصا لذلك في بيتي، يجي الواحد اثنين ويمشي، يجي واحد اثنين ويمشي، من لم يعزني في المسجد أو عند القبر أو كذا وكذا. أما أن تقول نحضر كراسي وبعدين الجو حر فنحضر قماشا وبعدين الناس يحتاجون إلى ضيافة من قهوة وشاي وبعدين نحضر مقرئا، طب هذا المقرئ من البلدة ومقرئ البلدة لا يسليها كما يقولون، يقولون يتهاونون بأبيهم، أنا ده احنا لابد نجيب واحد بالإزاعة مش مشكلة، وتتدرج المسائل شيئا فشيئا حتى تصل إلى هذه المحرمات كلها وكلها لا تجوز، فهذا الاجتماع غير جائز. نعم. الصف عند القبر ما في بأس، ما في بأس، لا يتعبد بالصف، وليس هذا اجتماع منهي عنه، وإنما هو تيسير على الناس لتعزية صاحب المئتم، كل الناس سيأتون يصعب هذا، فلما يصطف ناس صفين ويمشي هذا بينهما أو العكس يقف هو ناس يمرون عليه، هذا من باب التيسير ولا بأس، ورأينا علماءنا ومشايخنا على ذلك الكبار على ذلك. نعم. لا ينتظرون، ينتظرون بعد الدعاء، يكون هذا بعد الدعاء. وإيه؟ هذه عجلة ينبه عليها، هذه عجلة ينبهون عليها، ينفع الميت أولا. وأكثر هذه المآتم إنما تفعل للأحياء لا للأموات، فإحضار المقرئين والتباهي بذلك هو للأحياء وليس للأموات، وإلا هل الميت ينتفع بشيء من ذلك؟ الميت ما ينتفع بشيء، ولهذا لو تقول له هات 500 جنيه صدق عنه في المسجد مثلا أو كذا ما يعطيك، لكن يدفع آلاف المؤلف. والأعمام مثلا الكبار قد يقولون للأولاد سنفعل مئتما، فإن أبى الأولاد قال لا احنا أنا أفعله على حسابنا، وبعد ما ينتهي الميتم يقولون يلا ادفعوا أنتم الذين ستدفعون. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله ومن نيح عليه يعذب بما يناح عليه، فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب وابنه والمغيرة بن شعبة وغيرهم، ولكن أشكل معناه على الطوائف حتى تفرقوا فيه. ما موضع الإشكال يا أخوان؟ إن الميت لا يعذب ببكاء، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو الإشكال، كيف يعذب؟ فمنهم من طعن فيه وظن أن راويه لم يحفظه كما قالت عائشة ومن معها، كالشافعي في كتابه مختلف الحديث، ثم روت عائشة لفظين أحدهما مناسب معناه وهو قوله إن الله يزيد الكافر ببكاء أهله عليه، وجعل الموجب لضعفه قوله تعالى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى اجتهاد في فهم النص، نص ثابت لكن في فهم النص، ظنت عائشة أنه لا يعمل بهذا النص لمعارض عندها أقوى، معذورة لكنها لا تتابع. وأما جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا يصلح أن يرد به أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من صغار الصحابة كجابر وأبي سعيد، فكيف بما يرويه عمر ونحوه، وذلك أن قول ولا تزر وازرة وزر أخرى إنما فيه أن المذنب لا يحمل ذنبه غيره، وهذا حق لا يخالف معنى الحديث، فإن الحديث ليس فيه أن الميت يحمل ذنب الحي، بل الحي النائح يعاقب على نياحته عقوبة لا يحملها عنه الميت كما دل على ذلك القرآن. وأما كون الميت يتألم بعمل غيره فهذا شيء آخر، الألم غير الإيه؟ العذاب. فأنت يؤذيك شيء لكن لا تعذب به، يؤذيك سماع غناء، يؤذيك كذا معصية في الشارع، لكنك لا تعذب بذلك لأنها ليست معصيتك وإن كنت تؤذى بذلك، كما أنه ينعم بعمل غيره لشيء آخر لا ينافي قوله وليس الإنسان إلا ما سعى. ومن الناس من تأول على ما إذا لم ينهى عنه لم ينهى عنه مع اعتيادهم له. يعاذب كأهلي إذا ما وصى بأنكم لا تبكون علي. أنت تعلم أن الناس يبكون، فلماذا لم توصي؟ إذن أنت مفرط. يبقى يعذب لتفريطه، فيكون ذلك إقرارا للمنكر يعذب عليه. وهؤلاء ظنوا أن عذاب الميت عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ذنب، فاحتاجوا أن يجعلوا الميت ذنبا يعاقب عليه. شيخ الإسلام بيقول لا، ده ألم وليس إيه؟ وليس عقوبة. فهم لما رأوا أنه يعذب ده عقوبة، فأرادوا أن يتأولوا تأويلا يجعل له ذنبا حتى يعاقب. وليس كذلك، بل العذاب قد يكون عقابا على ذنب وقد لا يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. بل العذاب قد يكون عقابا على ذنب وقد لا يكون، حسب النص. فإن النبي قال السفر قطعة من العذاب، لكن هل معنى ذلك هو عقاب؟ لا. والنبي لم يقل إنه يعاقب، بل يعذب. وقد جاء ذلك مفسرا كما رواه البخاري في صحيح عن النعمان ابن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وجبلا وكذا وكذا تعد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا وقد قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي. إذا قالت النائحة: وعضده وناصره وكاسياه، جبد الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. رواه أحمد في المسند. وروى الترمذي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: وجبلا وسندا أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزان أهكذا أنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وفي سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسوة في جنازة: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. فهذا ليس في سنة أبي داود وهو ضعيف. فهذا ونحوه تعذيب الميت بالنياحة. والحي في الدنيا قد يعذب بما يرى ويسمع ويشم من أمور منفصلة عنه. يعني أنت الآن تعذب واحد مثلا بجوار بيتك عنده رائحة منتنة، وهذه الرائحة تدخل عليك بيتك، فأنت تؤذى بذلك، تعذب بذلك، وليس معنى ذلك أنك تعاقب. وهو التعذيب الذي يلحق من جنس سائر ما يلحقه من هول الفتنة والضغطة وهول القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير هذا الموضع اللي هو القاعدة ديت، انه لا يلزم من العذاب الايه ان يعاقب، بل هو نوع ايلام. طيب، واما قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم، واشار الى لسانه، فهذا ايضا حق. وهذا كقوله: ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وما كان من العين والقلب فمن الله. والميت إنما يعذب بما نهي عنه لا بما أبيح له. ولهذا جاء مفسرا أنه النياحة، وهو البكاء بالمد. فإن من الناس من يقول: البكاء بالمد هو الصوت، وأما بالقصر هو البكاء، فهو الدمع، زيادة اللفظ كزيادة المعنى. يعني أقول لك، أما أقول لك البكاء، البكاء هذا فيه زيادة ايه؟ لفظ، وبالتالي يكون فيه زيادة معنى. فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقض. فالبكاء بالمد والصوت، وما بالقصر فهو الدمع. و وينشدون بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. بكت عيني وحق لها بكاها، هذا بكاء بالقصر، وما يغني البكاء هذا المد ولا العويل، فجعله من ايه؟ من قبيل العويل اللي هو الصوت. واما من لما الاولى دمع العين بس، واما من يكون في المسجد من مصل وقارئ ومحدث ومفت ونحوهم، من يفعل في المسجد ما بني له المسجد، يعني واحد في المسجد يقرا، جماعه يطلبون العلم، هذا المسجد بني ليه يا اخوان؟ هذه المساجد لما جعلت لذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي بلى في المسجد، قال ان هذه المساجد لا تصلح شيء من القاذورات، انما هي للتسبيح وكذا وكذا. ايضا كانوا يشتدون على من يتكلم في المساجد ويرفع صوته في مسجد رسول الله، كما جاء عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لما ابصر رجلين من اهل الطائف يتحدثان بصوت مرتفع فخذفهما، ثم قال تعالى: من اين انتما؟ قال: من اهل الطائف. قال: اما انكم لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتكما ضربا. فالمساجد انما بنيت للطاعه والصلاه والذكر والاعتكاف وغير ذلك، فمن استعمل المسجد في غير ما كان له وما بني له فانه متعد، فانه متعد. فليس لبعضهم ان يؤذي بعضا. ففي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقران، فقال: ايها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين ان يجهر بعضهم على بعض بالقراءه، ومن هذا ان يكون القوم قد صلوا وهم يذكرون الله بعد صلاه الفجر وغيره، فيقوم بعض من يصلي منفردا او مسبوقا فيرفع صوته عليهم بالقراءة حتى يشغلهم. يعني ناس صلوا الفجر ويقولون الأذكار، فهذا يقوم من يصلي منفردا أو مسبوقا فيرفع صوته عليهم بالقراءة حتى يشغلهم، فأنت لا تقطع على هؤلاء. مثل المسجد الحرام حول الكعبة للطائفين وبعيد للمصلين، فلا تأتي أنت تجلس في طريق الطائفين، صلي في أعلى المسجد واترك هذا المكان للطائفين، فلا يؤذي بعضكم بعضا، ولا أنت أيها الطائف أيضا تترك مكان الطواف وتأتي إلى مكان الصلاة فتؤذي المصلين. والمنفرد لا يستحب له الجهر عند كثير من العلماء، المنفرد في الصلاة يعني لا يستحب له الجهر عند كثير من العلماء. طبعا الجهر والإصرار سنة كأحمد في المشهور عنه وغيره، فإن الجهر إنما يشرع للإمام الذي يسمع المأمومين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فأنا أرفع صوتي في التكبير لأن الناس يتابعون، وأرفع صوتي في القراءة لأن الناس يسمعون، أما إذا كنت أصلي وحدي لما أرفع؟ إلا إذا كنت أنا في بيتي أصلي مثلا الليل أو في المسجد حتى أصلي الليل فأسمع نفسي، ما في بأس، ما في بأس. نعم. إيه ما يجب، ما هو الكلام في هذا. وعليكم السلام. ومن استحب الجهر للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر يرفع به صوته على غيره، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجهر جهرا خفيا أو يدعه لما فيه من إيذاء الغير الذي ينهى عن إيذائهم. ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحب؟ أن تستلم الحجر وتقبله هذا مستحب، فإذا كان هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس فإنه ينهى عنه، مع أنه في الأصل إيه؟ مستحب. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن ذلك، عمر قوي فنهى النبي عن الزحام. ففي المسند عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وعلى عبد الرحمن بن عوف قال قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغنا من الطواف بالبيت كيف صنعت يا أبا محمد استلام الركن؟ قلت استلمت وتركت. قال أصبت. رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه. وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك سنة، ثم لما كان رفع المرأة صوتها مفسدة نهي عما فيه المفسدة، المرأة ما ترفع الصوت، وجعل جهرها بالتلبية بقدر ما تسمع رفيقتها أو ما تسمع رفيقتها أو ما تسمع رفيقتها، وأمثال ذلك في الشريعة كثير والله تعالى أعلم. قال وأحمد بن تيمية أيده الله تعالى. فهذه مسائل مهمة جدا في باب زيارة القبور وما تعلق بها من أحكام، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل ما حكم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة أو غيرها أو توزيع حلوى وغيرها في العقد إن كان في المسجد؟ إذا أمن التلوث فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، فإن الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد. وزعوا بدون صوت، وزعوا بدون صوت. يقول في قريتنا محفظ للقرآن الكريم شديد التصوف بدعته ظاهرة ويعمل مدرسا بالأزهر، نرسل أولادنا عنده ويحفظون، وعند وجود مسابقات بالقاهرة يأخذ ثلث الجائزة، فمن واجب علينا فعل ذلك؟ هل نرسل أولادنا أم ماذا نفعل؟ طبعا لا، لا ترسل ولدك، يا الله ولدك يحفظ عند صوفي جلد، أعوذ بالله، يجيك يقولك يبقى مدد، لا ينبغي أبدا أبدا أبدا، يحرم هذا، كيف يحفظ ولدك صوفي؟ يقول بعض محفظ القرآن يقومون بتحفيظ القرآن بطريقة المقامات الموسيقية، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، وهذا تلاعب بالقرآن. الصوت الحسن لا بأس به، ولكن تلفظه الطبيعة الصحيحة والذوق الصحيح. نعم، تنكر عليه من يقرأ هذا، تنكر عليه. قال ما هو حكم الخطبة على القبر أو الموعظة على القبر أثناء الدفن بالصوت المرتفع، علما بأن بعضهم في البلاد الآن أصبحوا يصبون الميكروفون في على القبر مع سلك طويل فيمسك بالكريستال؟ هذا كله خلاف السنة. لو وعظ أحيانا لداع من الدواعي لا بأس ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، والبخاري بوب على هذا قال باب الموعظة عند القبر، لكن لا يتخذ ذلك عادة ثم يحضر الميكروفون ويقال مواعظ، ثم قد يستحوذ ذلك طائفة من الطوائف وجماعة من الجماعات كما هو حاصل الآن، هذا حصر على جماعة الإخوان ونازعون الناس. هل أخذ الأجرة على التحفيظ في الكتاب مثل أخذ الأجرة الأجر لحضانة الأطفال في الحضانة؟ لا، هذا تدريس، هذا تدريس، ما في إشكال إن شاء الله، زي المدرسة، مدرس بالأزهر، مدرس هنا، حبك الله الذي أحسن له. اسمعوا هذا السؤال، يقول أخي بارك الله في جهدكم أكرمكم الله جزاكم الله خيرا. يقول ثانيا نحن نحبكم في الله وأسأل الله ألا يستخرج منك الحق جزاك الله خيرا. يقول ولكن قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفضيلتكم ممن يندرج تحت هذا الحديث؟ لا شك دع النبي وكل أحد يندرج تحت هذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نرى جرأة من بعض طلاب العلم على المشايخ ونرجو منك لا غلطانين ونرجو منك ونحن تعلمنا تعلمنا الكثير منك أن توضح لي ولهم أن الحق نكبره من أي أحد ونرفض البدعة والباطل من أي أحد لكن بأدب لأن بعض الطلاب ربما يسبب طريق بسبب طريقة عرضية الحق بشدة ينفر عنه الناس وربما يكون هو من يعتريه الخطأ. لا شك أن طلاب العلم لأنهم جرأة على المشايخ هؤلاء لا شك أنهم غير مؤدبين لأن جرأة على مشايخ العلم مشايخ المعروفين بالسنة هؤلاء غير مؤدبين. كيف يتطاول واحد على ابن باز مثلا؟ كيف هذا غير مؤدب أصلا؟ هذا يضرب. أو ابن عثيمين هذا يضرب. أو الفوزان هذا يضرب. أو ربيع بن هادي المدخلي هذا يضرب. أشك أن هذا يضرب ويؤدب. كيف أنه يتطاول على مشايخ وأولئك هم مصابيح الدجى وهم الذين علموا الأمة فإن لحومهم مسمومة ولا يجوز هذا أبدا. ولا إخال طالب علم على منهج السلف يتطاول على العلماء ويتطاول على المشايخ فلا خير فيه أبدا. والتطاول على أهل العلم والتطاول على المشايخ هو تطاول على العلم نفسه وتطاول على الشريعة نفسها لأنهم حملة الشريعة فكيف نتطاول عليه؟ هؤلاء هم علماء الحق الذين علموا الأمة الحق وصاروا يتحملون من الناس ما يتحملون من أجل تعليم الأمة الحق الذي في الكتاب وفي السنة فأخرجوا كتب السلف وربطوا الأمة ابن باز العثيمين الألباني مقبل فوزان كل هؤلاء العلماء رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. أيتطاول عليهم أحد؟ ما تطاول عليهم من أهل الأهواء. فنرى أهل الأهواء والبدع يتطاولون عليهم. جميع الجماعات التي تراها يا أخي السائل اجلس مع أحد ليقول لك ابن باز الباز هذا طائر خفيف وكذا واللي يقول لك ابن العصيمين يستهزئ من الإثم واللي يقول لك بهذه الكلمات. أنا أرجو منك أن تنصح لهؤلاء إن سمعت أحدا من هؤلاء يتطاول على الأكابر يتطاول على شيخ السنة في مصر وفي غير مصر ممن تراهم من طلبة العلم إذا رأيتهم يتطاولون عليهم أرجو منك أن لا تكتب ورقة أرجو منك أن تقف وتقول له اتق الله. فما عرفنا هؤلاء المشايخ إلا معلمين للعلم إلا ناشرين للسنة ولو كانوا طلاب علم ليسوا كبارا. فجزاك الله خير على هذا التنبيه فلا شك أنه تنبيه عظيم ألا يتطاول الإنسان على أهل العلم الذين ينشرون العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة الذين يربطون الأمة بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ينبغي أن تنبه عليهم وأن تنصح لهم. فإذا رأيت في مجالسهم اللي يقول وأنت تسمع اللي يقول هؤلاء علماء هؤلاء عملاء هؤلاء يعملون ضمن أجهزة أمن الدولة هؤلاء لا يفقهون واقعا هؤلاء حمير سلطان هؤلاء أضروا الأمة قل له لا هؤلاء نصروا السنة هؤلاء ربطوا الأمة بكتب السلف. فجزاه الله خيرا هذا الأخ على إحساسه الطيب. فعلا ينبغي أن نحافظ على هؤلاء العلماء وأن نعلمهم أبناءنا يا أبناءنا ما ثبت في هذه الفتن إلا فلان وفلان وفلان جزاهم الله خيرا على ما قدموه للأمة وما نصحوا به للأمة. نعلم الأمة هؤلاء الحمد لله. أما إذا سمعت أخا يتكلم في أهل البدع في أهل الأهواء ويتكلم فيهم بحق ويقول فعل أخطأوا كذا وضلل الأمة في كذا وكذا فأنا أرجو أن تكون أنت معهم لست معارضا لهم لأن التحذير من أهل البدع والأهواء، تحذير من أهل البدع والأهواء هذا أصل لا يختص بفلان وبعلان، بل هذا أصل للجميع، هذا أصل للجميع. ليس الدين يا أخي ولا الحرص على الدين تبع محمد أو إبراهيم أو هشام أو علي، وأنت كذلك. لو سبت زوجتك ولو سب أبوك وقام أخ آخر يدافع عنه لاحتضنته ولعانقته ولم تنساه له، لأنه غار على أبيك ولأنه غار على عرضك. ولهذا لا تنساه له أبدا، فضلا عما ستصنعه أنت من الصقر لأبيك ومن التحقيق في هذا كيف تسب أبي وغير ذلك. أهل البدع الذين لم يعلموا الأمة السنة، الذين لم يربطوها بكتب السنة، الذين صدروا لها منهج الخوارج والمعتزلة في الخروج على الحكام الظلمة، الذين نشروا على المنابر التطاول على ولاة الأمور، وهذا بخلاف منهج الصحابة الذي قام على السمع والطاعة، وألا نغشهم وألا نسبهم وألا نتطاول عليهم. ليس هذا منهج أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي قال لما قالوا ألا تكلم عثمان، قال إني أكرم فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. ليس منهجه منهج عبد الله بن أبي أوفى الذي قال عليك بالسواد الأعظم، لما قال واحد ألا طلب يصنع سلطان قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيك في بيته فعلمه بالذي ترى، وإلا فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. فحينما يقول اتقوا الله في هذا، حينما يقول هذا الطالب وتراه الحمد لله صاحب غيرة على السنة ويقول لا تسمعوا لفلان ولا تسمعوا لعلان ولا تقرأوا لفلان ولا تقرأوا لعلان، حينما ترى هذا قل جزاك الله خيرا. لكن مع هذا أيضا، مع هذا إن كان الأخ يتطاول بمعنى يتجاوز الحد الواجب فيسب أبا أو يسب أما أو يسب كذا، لا انصح له، قل له حتى أنا أعلم أنك على الحق يا أخي وجزاك الله خيرا على نصح الأمة، وفعلا هؤلاء ليسوا مشايخ أصلا وليسوا علماء يتبعون، هؤلاء أخي ضلال الأمة وهؤلاء أغروا الأمة فوقعت في المهالك وضللوها وجعلوا أكثرها على طريقة الخوارج، وأرادوا من الأمة أن يدخلوا تحت طريق الصوفية والأشاعرة لما قالوا ندخل تحت قبة كذا وكذا وكذا، وأنت أكيد رأيتهم بعينيك. وهذا الذين وضعوا أيديهم في أيدي أهل الأهواء والبدع والانحراف، الذين خرجوا على القنوات مع المتبرجات وغير هذا، أنت الحمد لله تغار، لكن مع ذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ما لآبائهم ما لأمهاتهم، لو سمعت، لو افترضنا يعني أنك سمعت أحدا سب أباهم سب أمهم، أحد مثلا يقول ده حرامي ده كذا ده كذا، لا انكر عليه، ما ينبغي هذا، انت قف عند الملاحظات العلمية بس، قف عند الملاحظات العلمية، وكن أيضا مهذبا في طريقة العرض، واستعمل الألفاظ الشرعية، قل فلان هذا مبتدع، هذا لفظ شرعي دليل 1 2 3 4، قل فلان هذا منحرف بدليل 1 2 3 4، قل فلان هذا على طريقة الخوارج على طريقة المعتزلة بدليل 1 2 3 4، لكن تقول أبوه أمه هذا يسرق هذا يفعل كذا وكذا هذا عنده أموال منين جايبها هذا يركب سيارة كذا، لا ليس لنا دخل بهذا، هم يجهلون على مشايخ السنة، فلا تجهل أنت، خلي معترك معترك حق، خلي معتركك معترك ما وقعوا فيه. الله عز وجل ذكر عن اليهود ما حصل منهم، لم يجعل من قول اليهود قول النصارى ولم يجعل من قول النصارى قول اليهود، فلليهود قول رد عليهم وللنصارى قول رد عليهم، ولا يقع التجاوز أبدا. لكن أنا أرجو أرجو أن يفهم إخواننا الذين يغارون على السنة والحمد لله ويغارون أيضا على أعراض أهل العلم، أن يفهم إخواننا هؤلاء أن المراد بالحفاظ على أعراض أهل العلم أهل العلم الذين حافظوا على عرض الشريعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، لكن ما لنا نقتل المسلم الموحد ونرجم المسلم الموحد ونقطع يد المسلم الموحد؟ لأننا قتلنا المسلم الموحد لما قتل. طب أين كل مسلم على مسلم حرام ماله ودمه وعرضه؟ أين هو؟ خلاص أهدر 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 دم نفسه، فلما قتل فلا يلومن إلا نفسه. ولماذا أقطع يد السارق هذا المسلم الواحد؟ وأنا لا يجوز لي أن أخدش جلده بخدشة بسيطة، لكن لما ساق وتعدى تقطع يده. وعلى ما أرجم هذا المسلم الواحد ولا يجوز لي أن أخذفه بحصى لأنه زنى وتعدى فيرجم. فهل يا أخي بارك الله فيك تحاسب الحاكم إذا رجم الزاني وإذا قطع يد السارق وإذا قتل القاتل احتفاظا بالدليل العام كل المسلم على المسلم حرام، أم تقول هذا جزاء وفاق والجزاء من جنس العمل؟ كذلك العالم طالما حافظ على الشريعة ودعا إليها فعرضه مصون، فإن أفتى بباطل وإن دل الأمة على مناهج الانحراف الواجب التحذير. ولهذا لما قيل لأحمد يعني الرجل يتكلم فقال له أليس هذا من الغيبة؟ قال يا أخي إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ وقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء أيما أفضل؟ يعني قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل الأهواء هذا للأمة، هذا أفضل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في رسالة الغيبة بأن جهاد أهل البدع والأهواء أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار يتسلطون على الأبدان، أما أهل البدع فلما يتسلطون على القلوب يتسلطون على القلوب. فإذا حرمة أهل العلم لأهل العلم الذين نشروا السنة، أما أهل العلم الذين ما ذكروا السنة في قضية من القضايا، أما أهل العلم الذين ما فتحوا كتاب سنة، لا كتاب سنة ولا قضية سنة، كيف هذا؟ من الذين من أهل العلم درسوك هنا السنة كتابا وقضية، أو درسوك هناك السنة كتابا وقضية، أو وقعت أنت في الفوضى هذه ووقع العالم الإسلامي فقاموا يعلمون الأمة السنة كتابا وقضية؟ فمن علم الأمة السنة كتابا وقضية هذا الذي ينبغي أن نحفظ عرضه، أما من أهدر عرضه فهذا لا يبال به. الحسن بن صالح يذكر الذهب عنه العابد والزاهد ويروي عنه أهل الحديث ومن جد الحديث ثقة، لكنه مع ذلك حذر منه أئمة السنة. ليه؟ لأنه كان يرى الخروج على أمراء زمان وحذروا منه. وقال سفيان الثوري الذي هو أفضل مني ومنك قال لما رأى يصلي أخذنا عليه ومشى وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال غير من أئمة السنة لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، وهو الراوي في الكتب وهو العابد، لكن لم يجامل في السنة، لم يجامل في السنة، لكن على أهل الحق أن يعرضوا الحق بالأسلوب الطيب، نعم بالأسلوب الذي لا يستفز، نعم. فهنا تحدث المعادلة الصحيحة السليمة، وهذا الذي أظنه إن شاء الله في أخي السائل أنه يعني يريد المعادلة، وإلا إن شاء الله ما إخال يدافع عن أهل الأهواء وأهل البدع أو يعتبره من المشايخ الذين لهم عرض مصون، لكن الأخ يريد حتى يقبل منا الحق في هؤلاء وحتى يقبل منا التحذير في هؤلاء، فينبغي أن يكون التحذير غير استفزازي. وأنا الحقيقة أضم صوتي لكل صوت رفق وعلم وحلم وأدب ووقوف عند الحاجة، ورب حق يؤدى بأسلوب مستفز فلا يقبل. ورب حق يؤدى بأسلوب طيب مبارك فتفتح القلوب لها. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى مثل هذه الأشياء. إذن له بئس أخو العشيرة، ولما دخل ما قال له أنت بئس أخو العشيرة، ما قال له ذلك. ولما جاء أبو سفيان إليه يسلم قال ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. وكان النبي يعطي الرجل في عند البخاري حديث سعد بن وقاص لما النبي وزع العطايا فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما ثلاثا يقول سعد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فأنا أقول الذين يشتمون ليسوا أهل السنة، هم الذين يشتمون، والذين يعتدون ليسوا أهل السنة، هم الذين يعتدى عليهم، هذا معروف. وأنتم انظروا إلى مصرنا الآن، ما القضية التي يحذر منها على القنوات وفي كل المجالس؟ يحذر من المداخلة، يزعمون ما في مداخلة لكن يسمون أهل السنة مداخلة تحذيرا منهم. طب هل حذرت من الإخوان، من الصوفية، من التبليغ، من الأشاعرة؟ لماذا هؤلاء بذلك وهم يدرسون كتب السنة ليلا ونهارا وهم عندكم على السنة إلا أنهم عندهم غلظة شوي؟ ده هذا من وجهة نظركم. طيب أو من كان عنده غلظة في الحق حتى شوي خليه تجاوز شوي. يا أخي عمر، يا أخي تجاوز رضي الله عنه لما قال إنك منافق، دعني يا رسول أضرب عنق هذا المنافق، ولم يكن حاطب ابن أبي بلتعة منافقا، لكن إنما غار عمر. موسى عليه السلام ألقى الألواح من يده لما رأى عبادة العجل ولم يلم الله موسى في ذلك، لما ألقى الألواح ولم يلم القرآن عمر لما قال حطب ذلك. هناك غير على الدين، ومع ذلك يقومون هم الليل والنهار يحذرون. نحن نحذر بحق، أما هم يحذرون بحق؟ لما يجي واحد يقول في مشايخ السنة ما يجوز الحضور إليهم، لقد أفتى العلماء، واحد يقول لزوجته العلماء أنا سألت المشايخ وقالوا ما تحضروش المشايخ دول، شيخ هشام والنزيات ما تحضروشهم، لا يجوز الحضور له، بل والسائق الذي يركب معهم آثم. طب ما دليلك يا أيها الضال المنحرف؟ لأن مشايخ السنة يدرسون ماذا؟ أدي رسالة شيخ الإسلام، وأدي رسالة الصابوني، وأدي رسالة ابن عبد الوهاب، وأدي رسالة كذا. فإذا كان من يدرس الأمة هذا آثما فما الحكم فيكم؟ أكيد في أكبر من آثم، وانت عارف إيه الأكبر من الآثم، لكننا لن نقول ذلك، إنما نحذر منكم بحق، نحذر منكم بالكتاب والسنة. أما أنتم تحذرون منا بالهوى، فأنا أرجو الأخ هذا أيضا ينصح لأمثال هؤلاء، حتى لو حصل من أحد الطلاب مثلا غير مثلا، فإن هذا يا أخي ماذا يصنع الأخ؟ ماذا يصنع الأخ ودول أخذين الناس إلى الميادين، أخذين الناس إلى خلاف السنة، ضاربين صفحا، معرضين صفحا عن كتب أهل السنة والجماعة. هؤلاء المشاهير الأعلام اللي عندك، مشاهير وأعلام، هؤلاء ما فتحوا كتاب سن ولا درسوا ذلك للأم ولا قضية حتى سلفية وسنية. هل درست قضية الجهاد من منظور سلفي على أيدي؟ يلا قول لي، هل درست قضية الجهاد؟ وإحنا عندنا جماعة الجهاد وهي الإفساد في مصر من كم سنة، هل درست قضية الحزبية بتأصيل شرعي؟ أدي ما زالت القنوات تطلع لك الآن إيه؟ تطلع لك الرد على من أريد دليلا واحدا في تحريم الأحزاب. أحد يقول كده، أريد دليلا واحدا في تحريم الأحزاب، وهو مجمع عليه عندك في عقيدتك، الأمر بالاجتماع ونبذ الفرق. بل بعضهم لما سب معاوية على القناة وأنت تعلم جيدا وقال لا أنت أفضل من حسن ولا أسوأ من معاوية، لما رد أهل السنة والجماعة عليه كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أنه يطلع وخبارك يقول لك ده سبق لسان أو كذا، معنى ده سبق لسان. شمعنا حسن هو اللي أنت أفضل منه ومعاوية هو اللي أسوأ؟ شمعنا يعني سبق لسان؟ ده سبق فهم، ده سبق ضلال، سبق لسان.
ومع ذلك ماذا قال؟ تعرف رد يا أخي يقول إيه؟ يقول إن اللي ردوا عليها أولئي هم تبع المخابرات الأمريكية. يعني اللي ردوا مخابرات أمريكية دول بيعملوا تبع المخابرات الأمريكية. يعني المفترض يا أخي حتى نكون مؤدبين أن نسكت والصحابة يسبون يا أخي، أن نسكت يا أخي والأمة تنحرف وتنجرف إلى الهوية، حتى نكون مؤدبين يا أخي. مخابرات أمريكية، يعني من يرد بمخابرات أمريكية؟ كان ينبغي أن نسكت عن سب معاوية، وإن معاوية لا، ولا أنت أسوأ من معاوية. أترضى بهذا؟ فأنا أظن أن أخي السائل إن شاء الله لن يرضى بهذا، وجزا الله خير أنه فتح لنا بابا يعني في بيان هذه المسألة حتى لا يكون هناك إشكال فيها بعد ذلك إن شاء الله. والله مش شر البلية ما يضحك. بقولك في ظهرت قبلنا حزبية جديدة الجماعة دي تسمى بالدعوة الربانية، من أهدافها توحيد الصف، كويس. عدم الدخول في السياسة مش كويس. احنا لا نرفض الدخول في السياسة، بس لا نرفض الدخول في السياسة غير الشرعية. أما السياسة الشرعية نحن أربابها. عدم الطعن في العلماء تمام، لكن من العلماء اللي هيقصدون؟ هذه كلها الحقيقة تجدوها أمورا هي ردة فعل. ردة إيه؟ فعل. ما المراد بتوحيد الصف؟ توحيد الصف على ماذا؟ على كتاب السنة ولا على إيه؟ عدم الطعن في العلماء. أي علماء؟ علماء السنة ولا غير السنة؟ نعم.